إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 80 بعد 100 بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الدورة العلمية تشتمل على عدة رسائل، رسالة بعنوان ما وضح واستبان في فضائل شهر شعبان للعلامة أبي الخطاب عمر ابن الحسن السبتي الأندلسي رحمه الله تعالى، ورسالة بعنوان العقائد الصغرى للشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله تعالى، ورسالة بعنوان أسباب الثبات على الدين الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. ونبدأ بالرسالة الأولى، وهي ما وضح واستبان في فضائل شهر شعبان للعلامة أبي الخطاب السبتي الأندلسي المشهور بابن دحية الكلبي، المتوفى سنة 33 و600، وذلك في يوم السبت الموافق 7 من شهر شعبان لعام 42 و400 و1000. وهذه الرسالة، وهي رسالة ما وضح واستبان في فضائل الشهر شعبان، تنضاف إلى جملة الرسائل التي تم أخذها والمتعلقة بهذا الشهر وشهر شعبان، حتى نتعرف على أحكام هذا الشهر وعلى المشروع فيه والممنوع، لأن هذا شأن المسلم أنه لا بد أن يرتبط بالعلم في كل باب من الأبواب، إذ أن العلم أو أن الطاعة مدارها على الإخلاص والمتابعة، فيقال في كل طاعة لما وكيف. لما هذا سؤال عن الإخلاص، وكيف هذا سؤال عن الاتباع، فكل أمر من أمورك لابد أن يبنى على هذين الأمرين، اصطحب هذين الأمرين معك. وإذا كان السلفي قال، وهو سفيان رحمه الله تعالى كما ذكر هذا الخطيب البغدادي، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فكذلك أيضا ألا تحك رأسك إلا بإخلاص، لأن هذا الأثر ما قيمته إن لم يكن مبنوه على الإخلاص، لا قيمة له. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا معنى قول السلف، فكله مرتب بعضه على بعض، فالقول والعمل لا ينفكان، فهما نظامان لا ينفك بعضهما عن الآخر، فلا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول، فلا يقبل الله عز وجل هذا إلا بذاك، فمن عمل ولم يقل كان عمله مردودا، ومن قال ولم يعمل كان قوله مردودا، إلا أن يقول من هنا ويموت من هنا. ثم هذا كله القول والعمل لا يقبل إلا بنية أي إخلاص. فمن عمل بغير إخلاص، قال بغير إخلاص، كان قوله وعمله مردودين عليه. كذلك لا قول وعمل ونية إلا بسنة، أي أنه إن لم يتحقق الاتباع فالعمل مردود. فلو ملأ إنسان الدنيا قولا وعملا وليس على النية وليس على السنة فلا يقبل، لا يقبل عمل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. والواجب على كل من قدم على أمر من الأمور أو تلبس بأمر من الأمور أن يكون أمره مبناه على الاتباع، لا بد من الاتباع، كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه وحكى الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل من قدم من على أمر من الأمور أن يتعرف على حكمه أولا. والمصاب الكبير في بعد المسلمين عن المنهج الصحيح إنما يعود طارة إلى العلم، طارة إلى الجهل وترك العلم، وطارة إلى الهوى وترك الإنقياد. فإما أمر يعود إلى الجهل وإما أمر يعود إلى الهوى، هذان المصابان العظيمان اللذان يصاب بهما أي منحرف، جهل بحق أو هوى وإعراض عن العمل بهذا الحق. وهذا سبيل من؟ سبيل المغضوب عليهم والضالين، وليس سبيل المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم سبيلهم سبيل من؟ من علم ولم يعمل. والضالون سبيلهم سبيل من؟ سبيل من عمل بجهل. فعاد الأمر إلى الجهل والهوى، فإما أن يتخلف العلم وإما أن يتخلف العمل. واجتماع العلم والعمل إنما هو للمنعم عليهم الذين أمرنا الله عز وجل أن نسأله سبيلهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم صراط من؟ صراط المنعم عليهم الذين اجتمع لهم ماذا؟ العلم والعمل، العلم والعمل. فما كانوا على جهل ولا كانوا على هوى، وإنما ما علموه قالوا سمعنا وأطعنا. وهذا الفارق بين الخليقة كلهم في كلمة أطعنا، كلمة أطعنا هي الفارق، لأنه يقابلها عصينا، وإلا فالكل يسمع سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا، هذا الفارق، سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا. فمن سمع وأطاع علم وانقاد حصل له سبيل الرشاد. وأما من سمع وأعرض وعصى فهذا سبيل أهل الزيغ والعناد. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا هذا السبيل. فالمسألة سبحان الله دائما نحن نكرر هذا يا إخوان، ما أيسر الحق سبحان الله وما أيسر الشريعة، لكن على من يسرها الله عليه. ولكثير من الناس سبحان الله قد يكون عنده العلم بالمسائل وعنده كذا، ومع ذلك صعب عليه الانقياد، صعب. الهوى حائل يا إخوان، الهوى صعب، الهوى حائل، الهوى مرض عظيم وداء عضال في هذا الطريق بالذات، طريق الاستقامة هذا صعب، إن كان عند شيخ أو كان عند طالب، فهو الذي يفتك به هذا الهوى. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم الهوى، وأن يرزقنا وإياكم الهدى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذه الرسالة لأبي الخطاب الأندلسي المشهور بابن دحية الكلبي، وهو متوفى سنة 33 و600، وكان رحمه الله تعالى أمارا بالمعروف ونهاء عن المنكر وساعيا في الإصلاح. ولهذا قال أبو شامة المقدسي رحمه الله في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وهو يبين جهود هذا العلامة ابن دحية الكلبي رحمه الله تعالى في إنكار المنكر، حتى حصل انتهاء عن منكر كثير. قال ما ذكره الحافظ أبو الخطاب رحمه الله في أمر صلاتي رجب وشعبان هو كان سبب تبطيلهما في بلاد مصر، ما ذكره ابن دحية الكلبي رحمه الله تعالى في أمر صلاتي رجب صلاة الرغائب وشعبان في المنتصف، هو كان سبب تبطيلهما في بلاد مصر بأمر سلطانها الكامل محمد ابن أبي بكر رحمه الله، فإنه كان مائلا إلى إظهار السنن وإماتة البدع. وقال ابن العطار الدمشقي وأبطلت صلاة رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ ابن دحية وأمر سلطانه الكامل محمد أبي بكر بن أيوب. هذا العالم المبارك يا إخوان، هذا العالم المبارك، العالم المبارك هو الذي يقوم بالواجب عليه، قم بالواجب عليك وما تدري سبحان الله عن الذين ينتفعون بك. والله يا أخوانك قد لا ينتفع بك أحد في عصرك وزمانك، قد لا يحصل انتفاع في عصرك وزمانك، لكن يأتي اليوم الذي ينتفع بك. اعلم أن كل كلمة في الأمر معروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين هي نافعة ولو ما تمثل بها أحد، يكفي أنها أقامت الحجة على كل أحد بلغته، كما قالت الطائفة المباركة وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما لهم ولكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعذر أنفسنا إلى الله وهذا نفع عظيم، قمنا بالحق أسقطنا الإثم عن كاهلنا ولعلهم يتقون. وما تدري سبحان الله إذا شاء الله الهداية لأحد كانت الهداية في كلمة، وإذا أراد الله أن يخذله والله يا أخواني لو شرحت له كل الكتب، ولو كان عنده شيخ هو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب ولم يشأ الله له الهداية فلن يكون ذلك أبدا. فقد يشاء الله لإنسان الهداية فتكون في كلمتك. انظر إلى الغلام، ماذا كانت مملكة الملك؟ أناس يعبدونه من دون الله، ربهم من؟ هذا الملك. وقام هذا الغلام الذي تعلم يأمر وينهى، ولما بلغ السلطان أمره وقام بالدعوة وكذا، وحصل أن أراد هذا الملك أن يقضي عليه، فكانت النتيجة أن قال إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني ثم تأخذ سما من كنانتي ثم تقول اللهم رب الغلام، بسم الله رب الغلام، وفعل. فلما فعل وقتل الغلام ماذا قال الناس؟ آمنا برب الغلام. وابتلوا فورا وكأنهم درسوا من 100 سنة، خدت الأخاديد وأضرمت النيران وقذفوا فيها على أن يرجعوا عن هذا الدين فأبوا. سبحان الله سبحان الله، انظر يعني ليس العجب أن يؤمن هؤلاء وهو عجب فقط، ولكن العجب أن يثبت هؤلاء على هذا. عمر الاستقامة كم يا أخوان؟ آمنا برب الغلام خدت الأخاديد، عمر الاستقامة كم؟ ولا دعك من الذي يفخر بالسنوات، أنا من 40، يا أخي احنا بنترجم رايح تأخذ تموين ولا شيء، تقول من 40 سنة ولا من 30 ولا لما نبقى نصرف تموين بهات العمر، بس أنا بالثبات والبصيرة قد يرزقها الإنسان في يوم في شهر في سنة، وقد يحرم الإنسان من 30 سنة 40 50 60 سنة ولو كان يدرس. هو الشيخ يا أخواني معصوم من الهوى؟ يعني الإنسان إذا وصل رتبة شيخ لا يسأل عما يفعل؟ أمر عجيب، كل واحد يحرص. وما أدري تقريبا أصحاب الهوى يجبرون الكسور، يعني لو مثلا 37 يبقى 40، لو 25 يبقى 30، يعني جبر القص. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليل، هذا في لغة العرب. لماذا الحرص هذا؟ الشيخ ليس معصوما، إنما توفيق الشيخ في أن يعتصم بالله عز وجل ثم بالمنهج السلفي الصحيح. يقول ابن عطار الدمشقي وأبطلت صلاة رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ ابن دحية، بسعي الحافظ ابن دحية أبطلت في مصر، لأن الإنسان قد يوفق لسلطان هو يدعو والسلطان يتبنى فيقصر عليه الطريق، يعطي المرسوم فلا صلاة في المساجد مطلقا، غائب أو صلاة نصف الليل من شعبان، صلاة ليلة نصف من شعبان على الوجه الذي يريدون. ولهذا وفق الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى أن ماذا وقف بجواري الإمام محمد بن سعود وتبنى دعوته إلى التوحيد، فانتقلت نقلة كبرى، وهي قائمة والحمد لله قبل محمد بن سعود، لكن انتقلت نقلة كبرى من الأمن والحفاظ والانتشار. هذه النقلات نقلها المعتني بهذه الرسالة، وأضاف أيضا إلى أن ابن دحية كان دائما يدندن حول ضرورة التحري في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر بشدة من استعمال الرواة المكذوبة التي انتشرت لأسباب عدة يأتي في طليعتها: التعصب المذهبي والشطح الصوفي والدجل الخرافي والتكالب على الدنيا وزينتها. وأساس الاستدلال دائما هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن الإنسان لابد أن يعتمد على الآثار الصحيحة، ويعيب الإنسان الحقيقة أن يستدل بالآثار الضعيفة ويجعل بضاعته من الضعيف، والذي ينبغي عليه أن ينقي استدلاله فيعمد إلى الأحاديث الصحيحة. وهذا الجزء يمثل جهدا إصلاحيا قام به أحد علماء الأندلس، وهو ابن دحية الكلبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، الحمد لله حمدا لله المنفرد بالوحدانية والكبرياء والعظمة، العزيز الصمد الرحمن الذي جعل أهل التوحيد بتوحيده من عذابه في أمان.
وكلها قد اختص الله سبحانه وتعالى، فهو المنفرد عز وجل بدأ بالحمد اقتداءً بكتاب الله عز وجل العزيز، وهو سبحانه وتعالى المحمود على صفات الجلال وصفات الجمال، والمحمود على كمال ذاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته وكمال شرعه وكمال قضائه وقدره. هو سبحانه وتعالى المحمود عز وجل المنفرد بالوحدانية، وحدانية في الربوبية، وحدانية في الألوهية، وحدانية في الأسماء والصفات. هذا توحيد الله سبحانه وتعالى، يوحد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. والكبرياء، فله سبحانه وتعالى الكبرياء ولا يوصف البشر به، هذا من الله سبحانه وتعالى. ومعناه العظمة وكمال السؤدد والعظمة، فهو العظيم العلي العظيم العزيز، عزة القهر والغلبة وعزة الامتناع، له العزة بكل معانيها سبحانه وتعالى. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه، الرحمن ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. نعم.
الذي جعل أهل التوحيد بتوحيده من عذابه في أمان، ولم يرضى لعباده المطيعين الكفر، ورضي لهم الإسلام دينا.
نعم، هم في أمان، أهل التوحيد في أمان، هذا التوحيد يؤمنهم من أن يدخلوا النار ابتداء أو أن يخلدوا فيها لو دخلوها. فالمانع من التخليد في النار هو التوحيد، المانع من الخلود في النار هو التوحيد، هذا توحيد يمنع من الخلود في النار. فإذا دخل أهل التوحيد النار وعذبوا على قدر معاصيهم خرجوا منها. ما السبب؟ التوحيد والإيمان، لابد أن يكون عند أصل التوحيد والإيمان، وإلا إذا لم يكن موحدا فلا يخرج من النار أبدا. فهو أمان من الدخول ابتداء إذا عظم، فمنع من الكبائر أو شاء الله عز وجل أن تدخل به، وهو مانع أيضا من التخليد فيها إذا دخلها الإنسان. نعم. ولم يرضى لعباده المطيعين
الكفر ورضي لهم الإسلام دينا وزينهم بحل الإيمان
كما قال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم. نعم.
ولم يجعل حظهم منه الحصول على الخسران والحرمان والصلاة على جوهرة الشرف اليتيمة الذي تحلى بجودها جيد الزمان محمد نبيه وخليله وصفيه وأمينه على وحيه الذي شرف زمانه على جميع الأزمان وجعله من عصمته في ذمة وضمان وخصه بنهر الكوثر الذي مساحته من بصرى إلى عمان الذي جباله المسك وحافتاه قباب اللؤلؤ المجوف المدحرج كالجمان صلى الله عليه وعلى آله الذين بلغوا
عليه الصلاة والسلام. فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال جوهرة الشرف اليتيم الذي تحلى بجودها جيد الزمان أي له الخصائص التي انفرد بها ولم يتعدها أحد فهو أفضل ولد آدم كما قال النبي أنا سيد ولد آدم فهو سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء وبالتالي أفضل ولد آدم بل هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وهذا قد صرح به كثير من الآئمة وإن كان بعض العلماء توقف كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى لكن قد صرح بذلك كثير من الأئمة أنه أفضل الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وقد حباه الله عز وجل أيضا بهذا الحوض العظيم الذي هو أعظم الأحواض وهل للأنبياء أحواض كما للنبي صلى الله عليه وسلم الجواب نعم نعم لهم أحواض يشرب أتباعهم منها لأن هذا مقتضى ماذا مقتضى إكرام كل أتباع نبي من الأنبياء في أرض المحشر وتلك العرصات فإنهم يشربون من هذا الحوض العظيم. نعم.
صلى الله عليه وعلى آله الذين بلغوا رايات الملوان بإيمان والسلام الطيب عليه والتحية
الملوان نعم
والسلام الطيب عليه والتحية المباركة كصبا الحذية في نعمان أو كلما قال الشعراء في وصف خامات الزرع وشقائق النعمان فإني ذاكر في هذا الجزء إن شاء الله ما جاء في اشتقاق
وترد على الصحابة رضي الله عنهم وعلى آله يدخل فيها الصحابة ويدخل فيها أتباعه على دينه إلى يوم القيامة فإذا أطلق الآل دخل فيها كل شيء آل بيته وصحابته وأتباعه على الحق إلى آخر الزمن وإذا قال على أصحاب على آل وصحبه فالآل يراد بها إما الأتباع ويكون الصحابة من الخاص الذي ذكر بعد العام يعني أتباع على دينه وأدخل من الصحابة يكون هذا من ذكر الخاص العام أو التفريق بين الصحابة وبين الآل آل البيت والسلام الطيب عليه والتحية المباركة كصبا الحذية في نعمان نعمان قال في حاشية فعلان من نعمة العيش وهو غضارته وحسنه والحذية هدية البشارة والمعنى تحية مباركة بركة العيش الهنيء الحسن. نعم.
فإني ذاكر في هذا الجزء إن شاء الله ما جاء في اشتقاق شهر شعبان وما لاح من فضل صيامه وبان وفيه نزلت فريضة شهر رمضان وفي النصف منه حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام المحفوف بالرحمة والغفران فشق ذلك على اليهود وعباد الصلبان والأوثان
هذا اختياره ولكن لم يثبت هذا وفي النصف منه حولت القبلة هذا ليس بصحيح ولم يثبت هذا الشهر الذي تحولت فيه القبلة فضلا عن الليلة واليوم لم يثبت الشهر الذي حولت فيه القبلة فضلا عن الليلة واليوم وذلك لما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما هاجرنا إلى المدينة فبقينا نصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهر يعني الشهر مشكوك فيه 16 شهر أو 17 شهر ثم نزل قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. فالشهر لم يحدد فضلا عن الليلة، فما انتشر واشتهر من أن القبلة قد تحولت ليلة النصف من شعبان أو في يوم النصف من شعبان، هذا ليس بثابت، هذا ليس بثابت ولا دليل على ذلك يقطع به. نعم.
وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلاء كلمة الله غير مقصر ولا وان. قال حدثني المسند أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر سبط أبي علي حسين وأنا حاضر. قال حدثنا أبو نعيم قال أنبانا اللغوي أبو عمر محمد بن عبد الواحد المطرز قال حدثنا أحمد بن يحيى الشيباني ثعلب قال وكان شعبان شهرا تتشعب فيه القبائل أي تتفرق لقصد الملوك والتماس العطية، ويقولون شعبان وشعبانات وشعابين.
نعم.
وأما فضله الثابت عن سيد البرية فهو ما
هذا يعني عن اشتقاق، كان شعبان شهرا تتشعب فيه القبائل وتتفرق لقصد الملوك والتماس العطية ويقولون شعبان وشعبانات وشعابين. نعم.
وأما فضله الثابت عن سيد البرية صلى الله عليه وسلم فهو ما أخبرنا به الفقيه أبو الحسن علي بن الحسين في منزله بمدينة فاس سنة 73 و500، وفيها مات أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن غلبون. قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد اللخمي وساق بإسناده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان.
نعم.
هذا حديث مجمع على صحته، أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك، واللفظ الذي أوردناه على لفظ يحيى بن يحيى. وأبو النضر اسمه سالم بن أبي أمية أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة، وكان كاتبا لمولاه عمر بن عبد الله
عمر بن عبد
لمولاه عمر بن عبد ابن عبد الله بن معمر القرشي التيمي، رأى من الصحابة عبد الله بن عمر وابن أبي أوفى والسائب بن يزيد وجماعة من التابعين، روى عنه جماعة من الأئمة منهم مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن عمر وغيرهم. توفي سنة 33 وقيل سنة 300. قلت وسمعت الإمام فقيه العارفين أبا الفتوح العجلي يقول احتج الشافعي في القديم بهذا الحديث فقال وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان وكذلك يوما من الأيام، قال وإنما كرهته ألا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب وإن فعل فحسن. قال المصنف قلت وهذا الذي قاله الشافعي ترده السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حفظ الشافعي رحمه الله ذلك لرجع إليه وترك كلامه لما رواه عنه الفقيه أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي. قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه.
نعم. ولو بلغوا يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا فلقال به، يقول احتج الشافعي في القديم بهذا الحديث فقال وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان وكذلك يوما من الأيام، قال وإنما كرهته ألا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب وإن فعل فحسن. فقال وهذا الذي قال الشافعي ترده السنة الثابتة عن رسول الله، ولو حفظ الشافعي رحمه الله ذلك لرجع إليه وترك كلامه لما رواه عنه فقيه أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويصي. قال سمعت الشافعي يقول لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لأورد فيه اختلافا كثيرا، فما وجدت في كتب هذا مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. لكن ما وجه ذلك؟ الشافعي يقول يكمله كما يكمل رمضان، وهذا الحديث كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فلعله رجح من قول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله، لكن فسرته الرواية يعني لعل ابن دحية يرجح كان يصوم شعبان كله، وقد فسرته الرواية الأخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا، وحمل ذلك على القليل، ولهذا قالت ومرأته رسول الله استكمل صيام شهر قط إلى رمضان ومرأته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فهذا يدل على الأثري. فما الذي خالف في الشافعي هنا؟ ما وجه الكراهة؟ ما وجه المخالفة؟ وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان، هذا في إكمال صيام الشهر. فهو على كلامه هنا يقول بما يخالف الكتاب هذا الذي قال ترده السنة، ترده السنة إذا قصد أنه ورد صيام شعبان كله، صيام شعبان كله فهذا لم يرد، لكن الذي ورد في الصيام كله هو صيام المحرم، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ففيه استحباب الصيام الشهر كله. لكن وجه كراهية الشافعي وقد قال وإن فعل فحسن، وجه الكراهة عنده ألا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب، يعني من هذا الوجه، وليس أن صيام الشهر مكروه في ذاته غير رمضان، فقد ثبت السنة بالمحرم وثبت في شعبان بجله. وهذا المسلك سلكه كثير من أهل العلم منهم صحابة، وهو أن الشيء يكون ثابتا لكن إذا كره في من يقتدى به أن يفهم أن السنة واجب فقد تترك هذه السنة لهذا الأمر، لو كان الإنسان محل الاقتداء والناس تقتدى به. ومن ذلك ما نقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان لا يضحيان، كان لا يضحيان، والأضحية سنة، وهما يريان أن ذلك سنة، لكن خشية أن يفهم أنها واجبة، خشية أن يفهم أنها واجبة، وقد ترك الأضحية. وشيخ الإسلام أيضا يرى أنه يترك الإنسان المواظبة على قراءة السجدة والإنسان في صبح الجمعة إذا خشي ذلك أيضا، فيترك بعض الأحيان ويقرأ بخلافهم حتى لا يظن أن ذلك ماذا؟ أن ذلك واجب. فهذا مسلك قد يسلكه بعض العلماء، والشافعي صرح بهذا، الشافعي لم ينكر أن يكون هناك صيام شهر، لكن قال وإنما كرهته ألا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب، وإن فعل فحسن، وإن فعل فحسن، يعني صيام الشهر. إذن الشافعي ما يخالف الحديث، فما أدري وجه كلام ابن دحية وهو يقول وهذا الذي قاله الشافعي ترد السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني اعتذر عن الشافعي بما وجدته في كتبه هذا مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه، فما أدري هذا الوجه. الشافعي رحمه الله كره من أجل أن يتأسى رجل جاهل فيظن ذلك واجب، أما كثبوت فقال وإن فعل فحسن، أو إن فعل هذا يعني فحسن، لهذا كره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان. ويدل على هذا أيضا المنقول عن مالك رحمة الله عليه، فإن مالك رحمه الله كان يكره صيام الست من شوال متابعة لرمضان، والعلة حتى لا يظن ظان أن ذلك من تتمة رمضان وأنه واجب. إذن هذا مسلك، وقد يستدل له بترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه ولم يجعلها على قواعد إبراهيم خشية من شيء، ولهذا جاء في الصحيح أنه قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ورجعتها على قواعد إبراهيم. إذن هذا مسلك، مسلك فعله صحابة، فعله علماء، من أن الواحد إذا كان محل الاقتداء وخشي من مواظبته على سنة ما أن يظن الوجوب فقد يترك المواظبة لهذا الغرض. وهذا الذي قرره الشافعي رحمه الله تعالى. لو أن الشافعي قال لا يصام شهر بأكمال هذا بدعة لقلنا السنة ترد عليه، لكن الشافعي ما قال شيئا، فما وجه الإنكار؟ ما أدري، هذا لا إنكار فيه كلام الشافعي. وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمل كما يكمل رمضان، كما يكمل رمضان، كما يكمل رمضان، هذا ورد في المحرم، أما شعبان ما ورد إلا قليلا. لكن عدم ورود أيضا أما نقول كان صوم شعبان إلا قليلا، ليس في أنه لو صوم شعبان كله ما في إشكال، أنه يكون في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال، لكن نعتقد أن الصيام في شعبان له فضيلة وأن الصيام في محرم له فضيلة. أما لو صمت شهرا كاملا بدعوى أن ذلك ثبتت فضيلته لم يرد في السنة. أما أن ذلك جائز، جائز، ما في إشكال، لو صام الإنسان شهورا ما في مشكلة، لكن من غير أن ينسب إليها فضلا خاصا، إنما الفضل العام الوارد في فضيلة الصيام إلا ما تعلق بشهرين المحرم، وهذا آكد من شعبان، صيام المحرم آكد من شعبان. وكون عائشة قالت هذا في شعبان فلأنها حكت من فعله صلى الله عليه وسلم، أما المحرم ثابت من قوله، وهو نص لا يتقدمه نص في ظاهره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا ثابت من قوله، مصرح بفضيلته، فلا تقدم شيء. يعني أيما أفضل، المحرم أو شعبان؟ المحرم، المحرم. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه من جهة العمل صيام المحرم كله، أولا هذا لا ينفع أنه لم يكن يصومه، فإن عدم ورود الشيء ليس على عدمه، هذا واحد. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يطرأ له ما يطرأ من الأمور التي تمنعه. الثالث، أن النبي قد يقول قد يكون قال ذلك في آخر حياته ولم يتمكن. الرابع، أن قوله لا يحتاج إلى أن تقول لما لم يفعل، قوله مقدم، هذا من أعلى ما تتخذ منه السنة. فالنبي قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، إذن هذا أفضل الصيام. وأما التفريق بين هذا وبين حكاية عائشة رضي الله عنها وما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كما قلنا على هذه التأويلات التي ذكرناها. كان النبي يبين هذا باعتبار شهر، طب باعتبار أيام؟ قال كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، قال في أفضل الصيام أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. قال أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله؟ قال لا أفضل من ذلك. يبقى أفضل طريقة في صيام الأيام ما هي؟ أن تصوم يوما وأن تفطر وأن تفطر يوما. ومع ذلك، ومع ذلك لم تنقل السنة لنا أن النبي كان يواظب بذلك طيلة حياته، بل كما ورد كان يصوم، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. لكن هذا ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت هذا بقوله فالقول مقدم، والفعل يطرأ عليه ما يطرأ، يطرأ أشغال، يطرأ أشياء. والنبي عاش حياة مجاهدا يا إخوان، النبي إذا نظرت إلى غزواته ورحلاته في ذلك لوجدت، وأصفاره لوجدتها كثيرة جدا، فكان النبي يطرأ عليه ما يطرأ. إذن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، إذن هذا شهر كامل. فهل الشافعي قال لا يجوز الصيام شهر؟ لقلنا هذا محجوج بالسنة. فقط الشافعي يقول وإنما كرهته ألا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب. وكما قدمنا لكم هذا قد راعى في المصلحة، النبي راعى المصلحة في الكعبة فلم يجعلها على قاعدة إبراهيم عليه السلام، وهو النبي لقوله لولا حدثان قومك بكفر. طيب، أبو بكر وعمر كان يتركان ماذا؟ كان يتركان الأضحية حتى لا يظن أنها واجب. أبو بكر وعمر رأي الإفراد أفضل، ومع علمهما بالتمتع ما كان يجهلانه، مع علمهما بالتمتع، لكن رأيا أنه لو أفرض الإنسان الحج بصفرة وأفرض إنسان العمرة بصفرة فهذا أفضل، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وحتى لا يهجر البيت. مالك كما قلنا، بعض الناس يقول لا، مالك يرى أن صيام الست ممنوع، صيام الست على وجه يفهم منه هذا الأمر أنها واجبة، وهو حاصل في إتباع الست برمضان، وإلا نقل عن مالك وعن كثير من المالكية صيام الست ولا إشكال، لكن ليس على وجه الذي يظن أنه من رمضان، وهو الاتصال بين الست من شوال وبين رمضان. نعم.
قال: كتب بذلك إلي الحافظ أبو طاهر السلفي بحق سماعه على الشيخ ابن الحسن علي بن الحسن الموازي.
نعم، هذا السلفي بالكسر، بكسر السين، وليس بفتحها، السلفي، لأن السلفي هذا وصف للمنهج وكذا، وليس المراد هنا ذلك. نعم.
بحق سماعه على الشيخ أبي الحسن علي بن الحسن الموازني في جزء فيه فضائل أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو بن شاكر القطان، يرويه الموازني بدمشق في النصف من ذي القعدة سنة 1515 عن القضاعي عنه. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، ولم يأمرنا الله باتباع أحد إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الأسوة الحسنة التي جزاؤها الجنة.
ما أدري الحقيقة، يعني سبحان الله، ما أدري يعني ملحظ المؤاخذة على الشافعي رحمه الله، يعني هو يقول هنا ابن دحية رحمه الله يقول: وقد ثبت أن رسول الله كان يصوم شعبان كله. أولا كان يصوم شعبان كله، هذا من ظهر رواية واحدة كان يصوم شعبان كله، وجاء في الرواية الأخرى منها أيضا كان صوم شعبان إلا قليلا، والعلماء حملوا هذا على القليل إلا قليلا، والعرب في لغتها تجبر مثل هذا، فلو صام الإنسان مثلا 28 يوما أو 27 يوما أو كذا يقال صام شعبان، فما قارب الكل يطلق عليه الكل. طيب، ولو افترضنا أنه صام شعبان كله، فما الذي خالف فيه الشافعي؟ الشافعي يمنع على وجه واحد، يمنع ليس لأن هذا غير جائز، فهو قال: وإن فعل فحسن. ماذا نريد بعد ذلك؟ وإن فعل فحسن، إذا ليس يعترض على الأصل، إنما يعترض على طارئ قد يطر، وهذا فعلا كما قلنا وقدمنا لكم نظيرا له في كلام النبي وفي كلام الصحابة وفي كلام العلماء. وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل شهر رمضان. هذا لو كان كذا، لو كان عند هذا الحد لكان لوقفة ذبيحة الكلب محل. وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان، نقول ورد. وكنا لا نحتج عليه بشعبان، كان صوم شعبان كله، كنا نحتج عليه بماذا؟ بالمحرم، كنا نحتج عليه بالمحرم، لأن شعبان كان صوم شعبان إلى قليل. قال: وإنما كرهته ألا يتأسى رجل جاهل فيظن. إذن حلل محل الكراهة ما هو؟ ألا يتأسى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب. قال: وإن فعل فحسن. إذن هذا ليس مخالفا للسنة، لكن الكراهة ترد من هذا الأمر، وهذا فعلا لا إشكال فيه. لو أن إنسان يظن في فعلك أنت، مثل بعض الناس يصوم الاثنين والخميس ويواظب على صيام الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام وهو محل الاقتداء، هذا في من هو محل الاقتداء، أما عموم الناس ما يقتدى بهم، يعني ليس الناس ينقلون عنهم، إنما من كان محل الاقتداء، من كان محل الاقتداء فإنه قد يترك بعض السنن أو المواظب عليها أو صفة معينة يظن بها أن ماذا؟ أنها واجبة، هذا أمر معروف ومقرر. إذن هذا الذي استدركه ابن دحية رحمه الله تعالى على الشافعي ليس في محله على ما فهمنا من هذا الكلام. نعم.
والحديث الذي ذكرناه أخرجه البخاري في باب الصيام في باب صوم شعبان عن معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. هذا حديث لا مطعن فيه، وقد أخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد واسمه عبد الله بن أبي لبيد مولى الأخنس من أهل المدينة وقدم الكوفة، وروى عنه سفيان بن سعيد.
وكذلك ورد من ما لا مطعن فيه أيضا كان يصوم شعبان إلا قليلا، هذا ورد وهذا ورد، فحمل هذا على ذلك. نعم. وكما قلنا وحتى لو ورد صيام شعبان كله فما حل كلام الشافعي لا يستدرك عليه فيه، الشافعي كلامه ينضبط تحت قاعدة عظيمة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا سبق وأن بينا، هل الملل صفة تثبت لله عز وجل؟ قلنا بأن جل أهل السنة والجماعة على أنه كسائر الصفات يثبت لله سبحانه وتعالى، لكن على وجه اللائق به عز وجل، ليس كملله ملل كسائر الصفات، وليس كما يظن المخلوق، وليس كما يظن في المخلوق. وبعضهم قال المراد بذلك بأنه لا يدع الإثابة على العمل حتى تدع العمل، لا يدع إثابة على العمل حتى تدع العمل. وبعضهم يقول أصلا هذه غير ثابتة من السياق لا نثبتها، وهي مثل قول القائل لا أقوم حتى تقوم، فليس باللازم أن يكون القيام حاصل في الثاني، فيها على هذا النسق. لكن الراجح أنها صفة لله سبحانه وتعالى تثبت على الوجه اللائق به. نعم.
وروى عنه سفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة ومحمد بن أبي عمرو ابن علقمة وكان من عباد المدينة. قال يحيى بن معين ثقة، وقال أحمد ما أعلم بحديثه بأسا، وقال أبو حاتم الرازي صدوق الحديث، وقال البخاري رحمه الله قال الدراوردي لم يشهد صفوان ابن سليم جنازته، وذلك والله أعلم لأنه كان يرمى بالقدر.
نعم.
وتفرد بالإخراج عنه مسلم لثقته عنده. عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى
يقول في الحاشية معلقا على أنه كان يرمى بالقدر، قال علله بذلك ابن حبان في الثقات وابن عدي في الكامل، وقال وأما في باب الروايات فلا بأس به، وقد رمى ابن لبيد أيضا بالقدر سفيان بن عيينة وأحمد وزرعة بن شهير بن عدي. نعم. وهذا فيه حرص السلف وشدة السلف رحمة الله عليهم على التمسك بالسنة والرد على المخالف. لم يشهد صفوان بن سليم جنازته، وذلك والله أعلم لأنه كان يرمى بالقدر، كان يرمى بالقدر، فلهذا هجر جنازته، ولهذا عند في يوم الجنائز تظهر السنن يا أخوان، سواء في شهود هذه الجنائز أو في الموقف من هذه الجنائز. والإنسان عند موت أهل البدع لا بد أن يظهر ماذا؟ أن يظهر السنة، أن يظهر السنة ويبين، لأن يعني بعض الناس قد يغتر بجهد البعض أو بصلاحه أو بنفقته، بصلاحه يعني في الظاهر وتعبده ونفقته وغير ذلك، فقد يثنى عليه في يوم الوفاة، فلا بد أن تظهر السنن، تظهر السنن خصوصا في زماننا الآن الذي اختلط في الحبل بالنابل، وقل من يعرف من هو صاحب السنن من هو صاحب البدعة. ومن هؤلاء الذين نظهر أيضا أمرهم اليوم، ما قرأت واطلعت أنه توفي بالأمس القريب محمد بن علي الصابوني صاحب صفوة التفاسير، هذا رجل كان أشعريا وله التخبطات الكثيرة في تفسيره، وقد رد عليه العلماء ابن باز رحمة الله عليه والفوزان رحمه الله، فكان رجلا أشعريا، هذا محمد بن علي الصابوني كان رجلا أشعريا ليس على جادة السلف،
قد رد عليه العلماء رحمهم الله تعالى وحافظ الله من بقي. نعم. فكان السلف شديدين على أهل البدع، وبهذا تنقمع البدع ولا يجد أهلها محلا لرفع بدعين بين الناس. أما يوما يقع التميع، ولعل هذا الحرف المظلوم عند كثير من الناس، لعله ما قصد، لعله أراد، لعله يريد، لعله فلا يبقى مبتدع، لأنه ما في أحد إلا وعنده لعل، ما في أحد إلا وعنده لعل. وقد تصل لعل إلى المشركين أنفسهم، لعلهم غرر بهم، لعلهم كانوا جهالا، ما في أحد إلا عنده ولعل. لكن إذا بلغت السنن فلا عذر لأحد، كما قال عمر: لا عذراء لأحد ترك هدى يحسبه ضلالة أو ركب ضلالة يحسبها هدى. نعم. فقد بينت الأمور، إذا بانت الأمور لا عذر، تنقطع المعذرة. نعم.
وتفرد بالإخلاف،
لكن عموما في باب الرواية، الرواية عن أهل البدع هذا محل إخلاف بين العلم، والراجح في باب الرواية، والراجح أنها تقبل بشروط. وعلى هذا صنيع الأئمة الكبار يقبلون رواية المبتدع، لكن بشروط، الذي بدعته ليست بدعة مكفرة لكن بشروط، لأن باب الرواية مستثنى. وهذا مما يشكل يا أخوان على كثير من الناس، وبه يستدل أهل البدع في هذا الباب، يقولون الأئمة رووا عن أهل البدع، رووا عن هؤلاء، فعلى ما تبدعونهم، وعلى ما تقيمون الدنيا ولا تقعدونها، وعلى ما تمنعون من التلقي على يد أهل البدع؟ نقول: الرواية باب خاص له حكمه، وليس هذا من باب تلقي العلم، بل هذا من باب صيانة الرواية عن رسول الله وصيانة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا علمت هذه الرواية عن غيرهم يهجرون وتنقل الرواية عن أهل السنة. وهل أصلا جعل الإسناد إلا من هذا؟ فنظر في أحاديث أهل السنة فكتبت، وفي أحاديث أهل البدعة فهجرت. فهل أصلا كانت هذه الرواية وكان النظر في الأسانيد إلا من أجل هذا؟ ما كان النظر في الأسانيد إلا من أجل هذا، من أجل أن تميز أحاديث أهل السنة من أحاديث أهل البدع، فتقبل أحاديث أهل السنة وترد أحاديث أهل البدع. يبقى عندنا هنا أمور لابد من بيانها في هذا الباب، لأنه كان يرمى بالقدر فلم يجهز النزات. منها الأمر الأول: حرص السلف الصالح رحمه الله تعالى على السنن وإظهارها، والتحذير من البدع وأهلها. ولا تلتفتوا يا أخوان إلى من يهون من شأن الردود على البدع والردود على المخالفين، يا أخواني هذا أمر تصان به الشريعة، خصوصا في أزمان الناس ما يعرفون سننا إلا من قبل أهلها، وأهلها قلة، فإذا ما تهون أهل السنة بها غزيت السنة بهذه البدع والمخالفات تحت حسن الظن. بل الذي نرى أن الواحد حتى ولو كان من أهل السنة إذا صارت مخالفة له ولو في أمور أحكام، أو له زلة في باب اعتقاد، أن هذا من ألزم ما تظهر مخالفته. ليه يا أخواني؟ لأنه محل الاقتداء ومحل الاتباع، ولأن السكوت عن زلة العالم من أهل السنة يزيل، سوف تضيف زلته هذه إلى السنة، فهذا أكد من غيره. كما يقول العلماء في التصوير، وأنه لا بد أن تطمس الصور، يقولون: لا سيما صور العلماء. لماذا لا سيما صور العلماء؟ لأنها محل الاقتداء. لكن العالم السلفي السني إذا رد عليه حفظ قدر، حفظ قدر، هذا هو يرد مع حفظ القدر. إيه الإشكالية ما أؤلف أنا الآن رسالة أو أنزل رد على مثلا افتراض، يعني افتراض على زلة للشيخ الفوزان، إيه الإشكالية مع حفظ القدر وأنه من مشايخنا وأنه كذا وكذا؟ إيه الإشكالية؟ إن رددتها من جهة العلم فأنت محجوج، وإن رددتها من جهة مسالك فأنت محجوج. لا يزال أهل العلم يرد بعضهم على بعض و يأخذ بعضهم على بعض المؤاخذات. فإن قيل هذا في العلماء ليس في طلاب العلم، قيل هذا ليس بشرط أيضا، من الذي قال بأنه لا يرد على الكبير إلا كبير؟ من الذي قعد هذا؟ الصحابة ما كان فيهم ذلك، كان الصغير يرد على الكبير، التابعون كان الصغير يرد على الكبير. وفيه بيان أيضا أن السلف كانوا يفرقون بين باب الرواية وباب التلقي. باب التلقي تعالوا كلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، أقرأ عليك الحديث قال لا، أقرأ عليك الآية قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. هذا باب ماذا؟ باب الاستماع والجدال والمناظرة والتلقي، ما يجوز. أما باب الرواية فباب خاص، فمن احتج عليكم بباب الرواية قولوا له هذا باب خاص. ثم إن باب الرواية هذا أصلا حج عليهم أيضا، لأنهم يضعون تحت عنوان ماذا؟ الرواية عن أهل البدع، يعني أنهم يبينون بدعته، ما يقولون الرواية عن أهل السنة. هم يستدلون بهذا على أهل البدع، على أن الرواية عن هؤلاء ترفع الطعن عنه، فحولوا العنوان بدل ما يقول رواية عن البدع الرواية عن أهل العلم، وأنه لم يقدح فيهم ذاك، فيعمدون إلى مسألة الموازنات والتهوين من شأن هذه المخالفات، مثل ما احتج عبد الرحمن عبد الخالق على الشيخ ربيع بهذا، وهو يرد على الإخوان ويرد على التبليغ ويرد على كذا، فمما يذكر له بأن العلماء وأهل الحديث كانوا يكتبون وينقلون عن هؤلاء، فعلام لنأخذ خير هؤلاء وندع الشر الذي عندهم. أي خير عند هؤلاء؟ الخير الذي عنده لو بلغنا وهو خير وفق الدليل نقول هذا وفق الدليل، أما أن نماشيهم وأما ألا نذمهم فلا. ألأن الأشاعرة عندهم بعض الحق نقول اذهبوا إلى أشاعرة وتلقوا عن الأشاعرة العلم وخذوا العلم عنهم ودعوا هذا الباطل. من الذي وضع هذا المنهج؟ إلا الجهال بمنهج السلف. أهل البدع لا يتلقى عنهم قط ولا يؤخذ منهم العلم أبدا، ولو كان هذا العلم كما يقال لا يوجد في المكان إلا هم. ولو أنا ما عندي علم فرض كفاية عين عليك إلا ما استوجب ماذا؟ إقامة عقيدتك وإقامة عبادتك وإقامة معاملتك القدر الذي تحتاج إليه. أما تقدر تقول ما عند أحد يدرس أصول الفقه إلى هذا المعتزلي فلهذا أنا محتاج؟ لا أبدا، متجهلا بأصول الفقه الإشكالية. فمجانبة أهل البدع واجب عليك، وطلب هذا العلم فرض كفاية باعتبار الأمة. أما أنت قد لا يكون عليك أنت كفرض كفاية، لأنك قد لا تقدر على ذلك، فيدخل في ذلك من يستطيع، أو عند علم حديث أو عند علم لغة أو عند علم قراءات، لا يوجد إلا هذا الرجل، فأقول هذه من الضرورية؟ لا أبدا، ليست ضرورة، هذه ليست ضرورة. ثم إن الله عز وجل ما جعل العلم في هؤلاء وفقط، إنما العلم في أهل السنة كذلك، لكن قد لا يوجد في المكان واحد ارحل وتعلم، أو متجاهلا بهذا العلم فإن هذا لا يضرك عند الله، إنما الذي يضرك ويضر دينك هو أن تتلقى عن أهل البدع. وإذا كان هذا الأمر في التلقي فكذلك في قراءة كتبهم، فإن السلف يمنعون من قراءة كتب أهل البدع ويأمرون بهجرها، ولا يجوز الاعتماد عليها لأهل البدع الخلص. أما أهل السنة الذين وقع الواحد منهم في البدعة وهو جاهل بها فهذا لا بأس بالقراءة له. كذلك أهل البدع إذا تاب الواحد وصنف المصنفات الجيدة الخالية من البدع فإنه يقبل أيضا لأنه تاب من بدعته. إذن هناك صاحب بدعة ما تاب منها، وهناك صاحب بدعة تاب منها، وهناك صاحب سنة وقع في بدعة، هذه أقسام. أما صاحب البدعة البقى على بدعته هذا لا تقتني له كتابا ولا تقرأ فيه. أما صاحب البدعة الذي قد تاب اقرأ له، لكن ليس في الكتب التي كانت في البدعة لأنك قد تتأثر بها. وأما صاحب السنة الذي وقع في بدعة فاقرأ له كذلك مع تجنب هذه البدع. نعم.
وتفرد بالإخراج عنه مسلم لثقته عنده عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
كان وإذا خرج مسلم لرجل فقد جوز القنطرة. جواز القنطرة في ماذا؟ جواز القنطرة في جواز الرواية عنه، لكن لا يجعله أعلى الثقات. جواز القنطرة فلا يقبل فيه طعن، لا، لأن هناك رجال عند البخاري ومسلم قد انتقدوا على البخاري ومسلم، لكن الانتقاد هذا لا ينزل رتبهم عن الاحتجاج. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، الكلام في الرجال المنتقد عليهم عند البخاري ومسلم، فقد انتقدت عليهم العشرات بمجموع البخاري ومسلم، يمكن قارب 160 رجلا. ليس الأمر سهلا، يعني لو تأتي أنت بجرأة قلم تقول هؤلاء متكلم فيهم ارجعهم، يبقى ما عاد عندنا صحيحان، بل ولا قارب الصحيحين حتى. لكن اعلم أن كل رجل استدل بالبخاري ومسلم فإنه لا ينزل عن رتبة الاحتجاج والصدق، وإن لم يكونوا في أعلى رتب الثقة. هذه واحدة. الأمر الثاني، قد يقول قائل ولو يا شيخ، على ما يخرج البخاري ومسلم لهؤلاء الرجال مع نزول الرتبة، مع أنهما قد اشترط الصحة العالية؟ نقول فقد انتقيا من أحاديث هذا الصنف ما هو معروف عند الثقات وما لم تنكره الثقات، وإنما نقل ذلك لعلل قد يكون من ذلك علو الإسناد أو شيء، كما صرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذا واحد. اثنان، أنه قد يكون الكلام فيه بعد رواية أصحاب الصحيحين عنهما، فوقع الكلام ليس حال رواية مسلم البخاري عنهما، وعليه فلا مطعن في حديث عند البخاري ومسلم من قبل الرجل. دعك من هذا، يطعن في أحاديث البخاري ومسلم من قبل رجال، اعلم أنهما أضرى من غيرهما بهذا الفن، وأنهما قد انتقيا من أحاديث هذا الصنف ما ثبت عند الثقات وما لم ينكره الثقات. خلاص، يبقى هذا القول في رجال مسلم. هذه مسائل انتبهوا لها يا أخوان، يعني هذه مسائل انتبهوا لها، كلام في الرواية عن أهل البدع والفرق بين هذا وبين التلقي. هنا قال وتفرد بإخراج عنه مسلم لثقتي عنده عن أبي سلمة وكذا، لأن كما قلنا هذا جرنا إلى قاعدة رواية البخاري ومسلم عن رجال متكلم فيه، وما موقف المسلم وموقف طالب العلم من هذا، لأن كثير من الناس يهجم على البخاري ومسلم طارة من قبل راوي وطارة من قبل مروي، طار من قبل راوي في المتكلم فيهم هؤلاء، ولم يعرف المتكلم في هذا القاعدة التي انطلق من البخاري ومسلم. واضح، وقد صرح بذلك مسلم في مقدمة صحيح رحمه الله تعالى. أو المروي لظنه مخالفا، أو للفظة استنكرها جمع من أهل العلم فضعف الأجل الحديث، وقد لا تكون مستنكرة عند البعض الآخر فتكون محل اجتهاد، فلا يرد الحديث للفظة أنت تزعم منكرا لمخالفة نص وهي ليست كذلك أو محل اجتهاد. نعم كيف يصح؟ أي طريق اللي فيه الروي 100%، ما نحن نتكلم في إيه 100% صحيح. لا ما هو من هذا الطريق، ده باب آخر، كلمة الطريق هذا باب آخر، يعني قد يكون واحد روايته هو متكلم فيه لكن روايته عن فلان جيدة مقبولة وهو من أوثق الناس فيه، ده باب آخر. لكن هذا باب لا، إنما يكون الراوي نزل عن رتبة، ومسلم نفسه صرح بأنه قد ينزل، قد يروى عن جماعة يعني نزل رتبتهم عن المنزل الأولى، لكن هذا لعلة كما قلنا، يكون الحديث هذا عنده بعلو وهو لا ينزل عن الرتبة وقد رواه الثقات فالحديث صحيح، وقد اختار هذا الرجل لكونه ماذا؟ لعلة إسنادي. نعم الكذاب لا محل له عند البخاري ومسلم، ما يصلح على قاعدة الكذاب، قد الكذاب ما يحصل عندنا، لكن هذا ولا الضعيف أيضا الذي يحتج به، لا الكذاب ولا الضعيف الذي يحتج به، لا هذا عنده من الصدق ما تقبل به رواته لكن دون الثقات الكبار، لأن الثقات طبقات. نعم.
قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم نره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان.
قال في الحاشية الذي في مسلم: لم أره ولم أره صائم. نعم.
قال: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
إلا قليلا. إذن وردت الروايتان: كان يصوم شعبان كله، ورد كان يصوم شعبان قليلا، كما قلنا العلماء جمعوا بين هذا وذاك. نعم. في أن هذا محمول على صيام جل شعبان. نعم.
هكذا أورد في صحيح مسلم بنقل العدل عن العدل، هكذا أورد في صحيح مسلم بنقل العدل عن العدل، وروى الحافظ أبو عيسى التلميذ.
هذا جيد، يعني التعليق هذا بنقل العدل عن العدل، هذا ليس فقط من ابن دحية يعبر هذا التعبير، بل هو الذي عبر به مسلم في صحيحه في عنوان كتابه، فكتابه أصلا بنقل العدل عن العدل، ثقة العدل عن العدل. وعليه فكل الرجال الذين خرج لهم مسلم فيهم وصف ماذا؟ العدل، العدل. نعم. قد يقال هذا عدل عند مسلم ليس عند غيره، نقول لم تجمع، لم يجمع العلماء على أن رجلا خرج لمسلم وهو كذاب أو حديث أو ضعيف بحيث لا تقبل روايته أبدا، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. نعم.
وقال:
ومن هنا قد يكون الكلام في بعض هذه الأحاديث من جهة الشرطية، هل وفى مسلم بشرطية أم لا، لا من جهة النزول عن الصحة. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، قد يكون الكلام في ماذا؟ فيما هو من هذا القبيل، وهو النزول عن الشرطية، هل نزل حديث عن الشرطية أم لا، هذا محل البحث. لا لا، أن الحديث نزل عن رتبة الاحتجاج به، ولهذا قل بملء فيك لا يوجد في البخاري ولا في مسلم حديث ضعيف، لا يوجد هذا. نعم، قد ينزل حديث، قد ينزل كذا عن رتبة الشرطية ومحل الشرطية، أما إلى ضعيف فأرن إياه. فإن قال قال لكن العالم الفلاني ضعف، نقول العالم الفلاني ضعف والعالم الفلاني صحح، بل جل الأمة، وحسبك بهذا أن تقول العالم الفلاني. أين علماء الأمة وقد سبروا أحاديث البخاري بكل دقة؟ البخاري ومسلم يا أخواني أعظم كتابين خضعا لمنهج أهل النقد في هذه الأمة، ولا حرف مر من جهة الرواية، ولا رجل مر من جهة الرواة، وكانت النتيجة غاية ما يمكن أن يقال فلان يتكلم على هذا الحديث بكذا وكذا، ينكر هذا الحديث وهو محجوج بغير، وليس هناك حديث الأمة تتفق أن هذا ضعيف في البخاري ومسلم، حديث واحد تتفق الأمة على ضعف في البخاري ومسلم، فما كان من بعض الأحاديث فهي خاضعة لاجتهاد. هذا الاجتهاد حاصله، أقول لك ابتداء، حاصله أنه قد ينزل حديث عن رتبة الشرطية التي اشترطها لا عن رتبة الصح. خذ هذه إلى أن تتعلم هذا العلم وتصل وتتبحر فيه، يعني خذ تكفيك الآن، تكفيك الآن. وهذه القاعدة نقل الكثير من أهل العلم الإجماع على صحة ما في الصحيحين، بل ولا أدل على هذا الإجماع من إطلاق ماذا؟ الصحيحان، صحيح البخاري صحيح مسلم، إطلاق في الصحيح هذا خاص بالبخاري ومسلم، وما كان هذا الإطلاق أغلبي أبدا، ما كان هذا الإطلاق أغلبي أبدا. فإلى أن تتعلم وتصبح متبحرا في هذا تصل إلى العلم الخاص في كل خبر، خذ هذه، جميع ما في البخاري ومسلم من أحاديث صحيح، جميع الرجال الذين في البخاري ومسلم ينزلون عن رتبة الاحتجاج، بس خذ ديت إلى أن تتعلم، ولما تتعلم وتتبحر هتجد في النهاية ان بعض احاديث ممكن تنزع عن رتبة الشرطية على رتبة الصحة لانه ما في احاديث متفق عليها. يعني ممكن تاخد التلات اشياء دول اكتبهم كده عندك رقم واحد. يعني دي ايه؟ رسالة عجيلة الى ان تتعلم علما بعمق جميع احاديث البخاري ومسلم صحيح. هذا واحد. اثنان، جميع رجال البخاري ومسلم ليس فيهم رجل كذاب او متهم او متهم به او ضعيف لا يحتج به، وليس يوجد رجل من رجالهما ينزل عن رتبة الاحتجاج. اثنان كده. ثلاثة، لا يوجد في البخاري ومسلم حديث مجمع على ضعف. بس الثلاثة دول إلى أن تتعال تلقى الله بهما بهذه الثلاثة. شوف الجرأة، أعرف أن هذه جرأة، يعني هذه نوع جرأة، لكن الحمد لله هذا مبناه على كلام أهل العلم. يبقى أنت الآن كطالب علم ما تسمح، لا تسمح لأذنيك أن تسمع لمن يقول هذا الحديث ضعيف في البخاري أو هذا ضعيف عند مسلم، حتى ولو كتب هذا عالم من العلماء هذا الحديث ضعيف، هذا باجتهاد، هذا بما رأى. فإلى أن تتعلم كيف توجه كلامه تعلم هذا، هذا يكفيك يكفيك يكفيك. تلقى الله يقول لك تعتقد اعتقاد كيف، تقول يا ربي الأمة أجمعت أن هذا صحيح البخاري وأن هذا صحيح مسلم وهذا مستطاع من العلم. ولا يصلح أن يكون هذا الإطلاق يصلح في البخاري لو فيه خمسة بس، خمسة أحاديث ضعيفة ما يصلح الإطلاق، ما يقال صحيح البخاري، يقال صحيح البخاري إلا قليلا، ولا يقال صحيح البخاري أبدا بإطلاق، ولا يقال في الصحيح، ولا يقال الصحيحان. نعم لو قال البخاري صحيحي ماشي، مثل ما يقول ابن خزيمة الصحيح المسند، خلاص هو وضع هذا صحيح مسند، لكن هل هو فعلا صحيح مسند؟ الأمة تتبعت فوجدت كثيرا من الضعيف، وجدت ضعيفا فيه، وليس بالكثير هذا الضعيف لكن وجدت ضعيفا، فلماذا لم تطلق وتسلم لابن خزيمة بالصحيح وتقول صحيح ابن خزيمة بإطلاق وقد جاء في الصحيح؟ ولا حاكم ولا ابن حبان، إنما هذا في البخاري ومسلم. ليه؟ لو كان إلا قليلا لما صح هذا الإطلاق. فإنت تلقى الله عاميا في هذه المسألة أحسن من أن تلقى الله شاكا. هؤلاء الذين يدرسون بعض الكتب ويجلس في المكتبة في المكتبة ويقول كيت وكيت وكيت، حتى منهم هذا الذين يرفعون شعار المتقدمين المتأخرين، واحد بعضهم يرفع هذا الشعار وجالس على مسلم كتاب علل، هذا حديث معلل وهذا حديث معلل، ما أدري والله المتقدم فيه هو مسلم هذا متقدم ولا متأخر، والله ما أدري عندهم ماذا هو المتقدم متأخر ولا من هذا مسلم، يسلطون عليه كثير من الانتقادات ويعتبرون كتاب بن فيه أحاديث معلة وكذا وكذا، فين هذا الكلام؟ وللأسف يستدلون بأن هذا صرح به مسلم ودون ذلك خرط القتاد، وهذا ينادي عليهم بالجهل. أن تنتقد أن تحديدا في مسلم طبعا العلماء ماشي، لكن لا تعمم وتقول هذا فيه حديث معلى ومسلم صرح بهذا، مسلم صرح بهذا، مسلم يا رجل انت ما قرأت اصلا عنوان الكتاب، حديث معلى كيف بنقل الثقة العدل عن مثلي، ما تقرأون العناوين؟ لانهم اعتقدوا قبل ان يستدلوا، لانهم قلدوا غيره. لكن مسلم فعل هذا، وبعدين انتبه انت مش واخد بالك اصلا هو مسلم مرتب حديثه على كده، حديث اللي هي السليمة خالص خالص كده، وبعدين حديث المعلل اللي هو جابها في اخر الباب، اصلا مسلم ما بواب، اصلا هو مسلم بواب، مسلم ما بواب، مسلم وضع كتبه، التبوبات هذه للشراح، مسلم بواب، مسلم بقى بواب. وبعدين رتب ما شاء الله تبارك الله، يبقى كتاب علل بقى هذا، صار عندي صحيح وصار عندي منتقص ومتكلم فيه، ده كتاب علل هذا. يعني مسلم يدرسنا علل، مسلم ما جمع صحيحا ووضع ورواية العدل عن العدل عن العدل، يبقى مسلم هذا كتاب علل. تابوا يا اخواني بارك الله فيكم، تابوا جزاكم الله خيرا، مثل هذا لابد ان ينتبه اليه. فلهذا انا اعطيكم خلاصة. يبقى دي القواعد ثلاثة، واضح هذه القواعد. رقم واحد ها، انه لا يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف. ها نعم، يعني حديث البخاري ومسلم صحيح. الثاني ما يتعلق بالرجال، ما يوجد رجل مجمع على ضعفه ولا كذاب ولا متهم بهذا ولا ولا الى اخره، ولا ينزل عن رتبة الاحتجاج. ها ثلاثة، لا يوجد في البخاري ومسلم حديث مجمع على ماذا؟ ضعف. غاية اذا ما ينتقد ايه؟ هو مما وقع في خلاف بين بعض اهل العلم. هذا الحديث انكره البخاري وهو عند مسلم، وهذا الحديث انتقد ابن المديني وهو عند البخاري، هذا انتقاد كما قال ابن حجر، فيقع من قبل الاجتهاد، واجتهادهما مقدم. واجتهادهما ماذا؟ مقدم. هيبقى بقى ايه بقى؟ محل البحث في مسألة الحديث هذا نزل عوض بالشرطية، أو اللفظة، اللفظة لما هو بالحديث اللفظة هذه منكرة، هل هي منكرة ولا لفظة شاذة ولا لفظة كذا، محل بحث عند أهل العلم. هذا هو خلاصة تكفيك إلى أن تتبحر في هذا العلم، وستصل إن شاء الله إلى مثل هذه الخلاصة، وهي خلاصة بحث الناقد النحرير الحافظ ابن حجر في مقدمة هذه السير، لما تكلم عن الأحاديث هذه ورد على من طعن وانتقد وخلص إلى هذه الأمور. نعم.
وروى الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه الكبير قال وروي عن عبد الله بن المبارك،
هذا أيضا تعبير جيد، في جامعه الكبير لا أن يقال في السنن، فكثير من الناس يقول سنن الترمذي، هو الصحيح الجامع، هو الجامع، جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، بخلاف سنن أبي داود. نعم سنن ابن ماجه، أما الترمذي فكتابه الجامع، جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه. نعم
شيخنا، الفرق بين الجامع والسنن من حيث التصنيف؟
يعني السنن تكون على أبواب الفقه وكذا. نعم.
قال وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث هو جائز في كلام العربي إذا،
وهو يرجع إلى تصريحه هو. نعم إنما يعني لا فارق جوهري في هذا، لكن يرجع إلى تصريحه بالاسم، بخلاف المسند مثلا هذا الذي صنف على المسند، لما السنن والجامع الفارق قد لا يبدو. نعم إلا من التسمية. نعم.
قال وروي
ممكن إيه؟
قال وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر شهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. كان
نعم.
ابن المبارك
نعم.
كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر.
نعم نعم، هذه قاعدة أيضا نستفيده، هذه قواعد يا أخوان نستفيده. إذا مر بنا كلام أهل العلم حول كلامهم إلى قواعد حتى تستريح تنتفع بعد ذلك، وهو ماذا يا أخوان؟ الانتفاع بلسان العرب في فهم كلام الله ورسوله، الانتفاع والتقيد بكلام العرب في مرادهم، في مرادهم في فهم الكتاب والسنة. فإن الأصل هو العمل بظواهر هذه النصوص في الكتاب والسنة، ومعنى بظواهر هذه النصوص أي في اللغة، إلا أن يرد دليل يخرج عن هذا الظاهر، يبقى لابد من فهم لغة العرب، فإنه قد نزل الكتاب بلسان عربي مبين. يبقى نرجع إلى فهم لغة العرب في تفسير المراد من نصوص الكتاب والسنة. دي قاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. اللغة اللي هي ماذا؟ النحو يعني وكذا. اللغة العامة فيما يتعلق بالدلالات ومعرفة ذلك، وهذا علم عظيم الحقيقة، هذا علم عظيم. احنا كنا بدأنا في بعض هذا من كتاب الحميدي في ألفاظ الصحيحين، ولعلنا إن شاء الله نتوسع ويصير الله في أعمارنا نقرأ أيضا كتب في هذه اللغة، مفردات القرآن كذلك مفردات الحديث النبوي، ثم أيضا في المعاجم المشهورة، لأن هذا باب مهم جدا يا إخوان، باب مهم جدا. يبقى هنا استفدنا قاعدة، وهي ماذا؟ التقيد باللسان العربي في فهم نصوص الكتاب والسنة، لأن الأصل في نصوص الكتاب والسنة العمل بظواهرهما، إلا أن يرد ماذا؟ إلا أن يرد دليل يخرج عن هذا الظاهر. فأن تطلق العرب هذا فلان قام ليله أجمع، وقد يكون قام بعض الليل، وعليه حمل حديث عائشة إيه؟ رضي الله عنها قالت وما قام ليلة حتى أصبح، فكيف نجمع بين هذا وبين قول عائشة وغيرها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة، أحيا الليلة وشد المئزر يقضاها، أحيا الليلة، وهي التي قالت كما عند مسلم طريق سعد بن هشام وما قام ليلة حتى أصبح. قال العلماء القيام غير الإحياء، قيام يعني بالصلاة، والإحياء أعم من يكون بالصلاة، فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه. وقول أحيا ليلة لا يعني أنه أحيا بالصلاة من إلى، وهي التي نفته في ما قام هذا القيام ليلة حتى أصبح من العشاء إلى الفجر، ويكون حتى في العشر ما قام من العشاء إلى الفجر، إنما بعض الليل ماذا ترك. ولعل هذا أيضا يدل عليه حديث أنس أيضا في الصحيح أن السحور قيل كم قدر كم كان بين سحور صلى الله عليه وسلم والصلاة، قال قدر 50 آية. وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية وحدثها في معتكفه، فالشاهد من هذا أن العرب تطلق هذا. ومنه أيضا نحتاج إلي أخواني في لفظة ماذا؟ لم يعمل خيرا قط. دي قاعدة مهمة يا أخوان، أنا أرجو القاعدة تفرحوا بها وتنتبهوا لها، لأن دي قواعد هي العلم يا أخواني. العلم ما هو بالمسائل، العلم إنما هو مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، والدلائل دلائل كلية ودلائل تفصيلية، فهذا هو العلم. مثل لفظة لم يعمل خيرا قط، لما أتي الآن أنا أفهمها بلغة بعض المعاصرين لم يعمل خيرا قط وكذا، وأن هذا ظاهر وأنه لم يعمل، هذا دعنا من هذا، نرجع إلى أولا لغة العلماء ولغة العرب، والعلماء ربطونا بلغة العرب. لما نرجع إلى كلام ابن عبد البر، لما كلام أبي عبيد القاسم السلام، لما ها نجد أنهم يربطوننا بماذا؟ بلغة السلف التي فيها نفي هذا، ها الصيغة هذه تدل على نفي الكمال الواجب لا نفي الأصل، نفي الكمال لا نفي الأصل. مثل ما تقول العرب، مثل ما قال النبي هل مر بك نعيم قط؟ قال يا ربي ما مر بي نعيم قط، وقد مر به. وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه، وقد وضع العصا عن عاتقه. وكما يقول أبو عبيد القاسم مثلا، تقول الواحد ما صنعت شيئا، وهو قد صنع لكن لم يكن قد صنع الصنعة المتقن، وأنت تقول هذا في بيته. يا أخي أنا قلت لكم من قبل الطفل، والله طفل عنده سنتين يقول لك كده، تعطي الطفل مثلا تعطي هذا منب أكبر كبير وتيجي تعطي الطفل الصغير بشوار سنتين تعطي هذا لك لا منب. ما يقبل ويعبر عن هذا إيه؟ يشكو الأم ما أعطني شيئا. الطفل الصغير يقول ما أعطني شيئا وانت أعطيته. يعني بالله عليك لما يكون عندك مثلا كيس حلو ولا شيء تعطيه حبة واحدة يقول لك ما أعطيتني شيئا ما أعطيتني شيئا. طالما أنك ما أعطيته إيه المطلوب طالما ما أعطيت المطلوب. والمرأة الآن لو تأتي لها ببعض النفقات تقول ما ينفق علي والله ما ينفق علي. يعني ما ينفق علي النفق الإيه الكاملة المطلوبة لكن هو ينفق. هل أنت تستطيع أن تحتاجها تقول أنا ما أنفق علي؟ أنت كذابة. تذكرين يوم 15 رجب ما أتيت لك بدجاجة يوم 15 رجب أنا تقول ما أنفق. طب إيه 15 رجب جيت بدجاجة وباقي الشهر فين؟ إذن يصدق فيك أنك ما تنفق. ولهذا القضاء يقول هذا الرجل لا ينفق على زوجته لا ينفق مع أنه قد أنفق القليل. هذا معروف في لغة الدنيا. كيف تأتي أنت تعارض منهج السلف بلفظة تقول لم يعمل خيرا قط؟ كيف هذا؟ يبقى إذن نستفيد قاعدة وهي أن الفهم للنصوص الشرعية لا بد من فهم العربية فيه. يا سلام يا أخوان قواعد عظيمة وقواعد أمان. قواعد إيه؟ أمان. قواعد أمان هذه قواعد أمان تستفيد بها وتصحح لك العلم في كل باب من الأبواب. إن جئت لباب جرح ذيل يقولون لك ما بقى أقوام هذا المنهج. ما تسير أنت على باب ما بقى الأقوام على العين وعلى الرأس ويخرج من ضئضئ هذا على العين وعلى الرأس. سنتنا كاملة. سنتنا ليست ما بقى أقوام فقط. عندنا أقوام لأن أضرقتهم لأقتلنهم قتل عاد. عندنا أقوام يعينون. عندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل. فهي هذه المشكلة يا أخوان إنك لا تنطلق من ماذا؟ من قاعدة. زي واحد يقول والله يا شيخ كلامك من الصباح الحقيقة كلام جميل ومرتب وقاعد بس أنا في نفسي يعني اللي عدت خلي بالك اللي عدت في أخر المسلم دينا عنا أنا مش هضمها أو يعني أقول لك والله هضمها حبيبي وامشي عليها بارك الله فيك. أولا قطعا أنا وأنت نتفق أن هذا كلام جماهير من أهل العلم. طيب اتنين خذها الآن لغاية ما يقع عودك وبعد ما يقع عودك وتبقى متبحر بس على طريقة العلماء هتصل في النهاية إلى ما ذكرته لك بعض أحرف هتتكلم فيه تمام. لكن حتى لا تشوش على نفسك. شوف هذه قواعد الأمان. قواعد ماذا؟ قواعد الأمان بارك الله فيك. وهي قواعد الأمان ليست قواعد سطحية أبدا بل الخارج عنها خارج عن أصل. لو أردت أن تسمي الخلافة دي خارج عن أصل. وأجهد بقى نفسك في أن تتبع من تبع عالم من العلماء انتقد خبر من الأخبار وليس تبعا لقاعدة اتفق عليها العلماء أو حكم اتفق عليه العلماء. يبقى غاية ما يمكن أن تصل إليه كلام ها في رواية في راو حصل الكلام فيه. إنما يعني في قاعدة كلية ولا في شيء متفق عليه لا. وطالما الأمر هذا يبقى إن شاء على هذا المتفق عليه إلى أن تصل إلى ما تخرج به عن هذا الأمر. فرد الأمور يا أخوان إلى قواعد هذا من أسلم ما يكون. وقواعد العلماء مش مما فهمتونه أنا من العلماء. يعني أذكر واحد جالس يدرس ناس يقول لك كان اتمرمط في أصول الفقه ولما اتمرمط في أصول الفقه طلع يقول إيه يقول إيه يعني إيه اللي عند ابن حزم ويعني يقول ما يقول بالقياس إيه الإشكالية. لا يا أخواني انت رايح تعارض أمه وتقول إيه يعني وانت إيه يعني انت مين انت أصلا؟ ده لو أكبر منك ما يقبل لو أكبر منك ما يقبل كبك. يبقى هذا تصدر ليشوش ما تصدر ليؤمن. وأهم شيء إخواني في من يدرس الأمان وإنه غاية ما يمكن أن تلحظ عليه إيه إنه قد يكون في مسألة اجتهادية أنت رجحت خلاف ترجيح. إنما يأتيك على وصول العلم ويقلب لك قلبا هذه مشكلة ده هرب منه. ولو هو عالم كبير بالمسائل اهرب منه ليقن بك على العلم يهرب منه، انما اللي تخالفه في مسألة اجتهادية، يعني ما يكون لك شيخ وتلزمه كذا ولكن خالف في بعض مسائل اجتهادية لك اجتهاد، بس بشرط ان يكون هذا بعلم. لان بعض الناس يفرح قوي ان يقول انا خالفت شيخي بكذا، يفرح قوي يعني يريد ان يثبت ان هو يعني ما يبالي عنده شيخ ولا يقلده. صحيح خالف شيخك ليه لا في مسألة في عشرة، لكن تعرف قول شيخك هذا اولا، تعرف دليل شيخك، تعرف كيف خرجت عنه، هذا ما في مشكلة احنا الان قرأنا اول شيء كلام ابن دحية وهو بينتقد الشافعي رحمه الله عليه، ما سلمنا له هذا، قلنا ايه الوجه الذي يتم الانتقاد فيه على الشافعي، ماذا قال الشافعي، والحديث الذي استدل به الان هو ماذا، وحمل كلام مبارك على الاكثر. طيب الشافعي ماذا قال، ما قال شيء ينتقد عليه، اكره ان يتخذ الرجل صوم شهر يكمن كما يكمل رمضان، قد يكون الشافعي شهر كان مثلا، وهذا الوارد في شعبان الا قليل، لكن قد نقول محجوج الشافعي بماذا، بالمحرم، لكن محجوج الشافعي بماذا، محجوج الشافعي رحمه الله لو قال يكره ووقف، يكره ووقف نقول محجوج، كيف كره مع ثبوت صيام الشهر، لكن الشافعي علل يقول لك وإنما كرهته لعلة ألا يتأثى رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب، هذا هو المحل، وهذا محل مقبول كما دللنا عليه من صنيع الأمة، ومع ذلك ختم فقال وإن فعل فحسب. طب ماذا تريد بعد ذلك، إيه محل الانتقاد، لا وجه قط. نعم، يبقى إذن هنا قال هو جائز في كلام العرب، دي ضعها في دائرة وحولها إلى قاعدة، وهي إيه، ضرورة التقيد باللسان العربي في فهم نصوص الكتاب والسنة، إذ الأصل فيها إجراؤها على ظاهرها، ده خلاف قاعدة الأشاعرة اللي احنا ذكرناها لكم في مصادر الاستدلال عند الأشاعرة، أنهم يقعدون قاعدة عامة، قاعدة عامة وهي منع إجراء النصوص على ظاهرها، وأهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد أمر عمران بن حسين أو السائل الذي سأله أن يصوم من سرة شعبان، أعني وسطه على اختلاف أهل اللغة في هذه اللفظة،
وقد أمر
عمران بن حسين أو السائل الذي سأله أن يصوم من سرة شعبان، أعني وسطه على اختلاف أهل اللغة في هذه اللفظة، عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان، قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين، وفي رواية إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين، شعبة الذي يشك فيه قال وأظنه قال يومين، قال أبو عبيد سرار الشهر آخره حيث يستتر الهلال وسرره أيضا، وقد أنكره الناس عليه وقالوا لم يأتي في صوم آخر الشهر حظ، وسرار كل شيء وسطه وأفضله، فكأنه
يقول في الحاشية الذي في كتاب أبي عبيد غريب الحديث النقل عن كسائي حيث قال قال الكسائي وغيره السرار آخر الشهر ليلة يستسر الهلال، قال أبو عبيد وربما تسر ليلة وربما تسر ليلتين إذا تم الشهر، وفي لغة أخرى سرار الشهر. نعم.
وقد أنكره الناس عليه وقالوا لم يأتي في صوم آخر الشهر حظ، وسرار كل شيء وسطه وأفضله، فكأنه يريد الأيام الغرة من وسط الشهر.
نعم.
وقال ابن السكيت رحمه الله سرار الشهر وسراره بالفتح والكسر، قال الفراء والفتح أجود، وقال
سرار وسرار. نعم.
وقال الأزهري سرر الشهر وسراره وسراره ثلاث لغات، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز سره أوله، وقد جاء في مصنف أبي داود وأثبته بعضهم ولم يعرفه الأزهري، وكذلك أنكره الخطابي أيضا وذكر قول الأوزاعي سره آخره، وقال سمي آخره سرا لاستسرار القمر فيه، قال ابن دحية رحمه الله: قلت ورواية مسلم حدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطارق.
لكن طبعا بالنسبة لتفسير الأوزعي سعيد بن عبد العزيز صره أوله، قال الخطابي في معالم السنن كما ذكره في الحاشية معلقا على قول الأوزعي وسعيد بن عبد العزيز صره أوله: قلت أنا أنكر هذا التفسير وأراه غلطا في النقل ولا أعرف له وجها في اللغة، والصحيح أن صره آخره هكذا حدثناه أصحابنا عن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، حدثنا محمود بن خالد الدمشقي عن الوليد عن الأوزعي قال صره آخره آخره، وهذا هو الصواب. نعم، فلعل هذا من القلب يعني. نعم.
قال: ورواية مسلم حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وروى بإسناده عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان أصمت سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. هكذا قيدناه فيه من سرة هذا الشهر بضم السين يقضي على الجميع ويدل على أنه أراد وسطه.
نعم، أراد وسطه، هذا هو. وهذا الذي يتفق مع ماذا؟ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبو هريرة أن النبي قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم لأحدكم فليتم صومه. فغاية ما في هذا هو الدلال على صيام الأيام البيض. هذا كلام النووي على هذا الحديث. نعم.
فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام هذا الشهر وأمر من لم يصم منه أن يصوم بعد فطر رمضان يومين، وذلك لبركة شعبان.
يقول في الحاشية: لكن قال الخطيب في غير الحديث: قد كان بعض أهل العلم يقول في هذا إن سؤاله سؤال زجر وإنكار، لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين. قال: ويشبه أن يكون هذا الرجل قد كان أوجبهما على نفسه فاستحب له الوفاء بهما وأن يجعل قضاءهما في شوال، هذا كما قلنا لو حمل على آخر الشهر. أما على وسط الشهر فلا إشكال، لكن قد يحمل كلام النبي هنا أنه قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت فصوم يومين، على أمر ماذا؟ يؤخذ منه القضاء، لأن الإنسان لو فتته السنة في شعبان كان مضمن عليه فلا يقضيها بعد رمضان إلا أن يكون على وجه يقتضي هذا القضاء، يكون على وجه يقتضي هذا القضاء. نعم، فيكون كما قال هنا: ويشبه أن يكون هذا الرجل قد كان أوجبه مع النفس، قد كان أوجبه مع النفس فاستحب له الوفاء بهما، هذا لو حصل لا إشكال. إنما في العموم الوارد في السنة أيضا ليس صيام يومين فقط في منتصف الشهر، وإنما ثلاثة أيام، هذه الأيام البيض وردت بها السنة، أما صيام يومين فقط فلم يرد بذلك. فالله أعلم أن هذا الحديث يحمل على محمل خاص وعلى رجل علم النبي صلى الله عليه وسلم حاله في هذا، فالله أعلم. إنما السنة الواردة صيام الأيام البيض وهي 13 و 14 و 15، لكن النبي هنا قال: يا فلان أصمت سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين، يعني لا ثلاثة. ولو قلنا في آخر الشهر السرة المراد الآخر، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يومين أو يومين. فالله أعلم من هذا خبر يكون له حاله الذي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا من النفل المواظب عليه والسنة التي واظب عليه فتقضى، لا إشكال. لكن هذا الإشكال أنها في يومين وليست في ثلاثة، ولم يرد في منتصف الشهر أن اليومين سنة، إنما ثلاثة أيام. نعم، حتى لو حملناها على قضاء الرواتب وكذا وهذا دلت عليه السنة ما في بأس، لكن هذا يكون في ثلاثة أيام لا في يومين. نعم،
كلام النووي شفنا.
أي نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم يكن يبالي، من أي ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سورة
ورد الشهر؟ ورد إطلاق ثلاث أيام كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين أوصاني خليل ثلاث ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر وليس فيها التحديد. وورد التحديد في الأيام البيض ورد التحديد. نعم
يا فلان أصمت من سورة هذا الشهر؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصوم يومين. هكذا هو في جميع النسخ من سورة هذا الشهر بالهاء بعد الراء. وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة ثم حديث عمران أيضا في سورة في سرر شعبان. وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له. فكأنه يقول يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر وهي وسطه. وهذا متفق على استحبابه وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض وهي الثالث عشر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
أنت جبت رواية اليومين هذا أقع على كبات اليومين.
نعم شيخنا لكن هو جمع بين النصوص.
يقول أعد
قال ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له. فكأنه يقول يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر وهي وسطه. هذا متفق على استحبابه وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره. وقيل هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر قال العلماء ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعينها ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. انتهى.
ما نبه على كلمة اثنين قال ها تكملة أعطي عشان الميكروفون. هذا في تحديد الكلام ذكرته في تحديد الزمن. نعم هنا في منتصف الشهر لكن كلمة اليومين. نعم
قال هكذا يقال هذا الحديث مخالف. قال النووي في شرح هذا يقال هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي.
روح عنده
هكذا يقال هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره وهو هذا الرجل وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم
هذا لو حملناه على آخر الشهر. نعم
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي وإنما ننهى عن غير المعتاد ننهى عن غير المعتاد والله أعلم.
نعم هذا لو حملناه على آخر الشهر لا إشكال في اليومين ولو في الوسط هذا يحصل فيه الإشكال وهو الجمع بين الاثنين والثلاث يبقى هو الأقرب أن يكون في آخره والله أعلم. نعم
قال ابن دحية رحمه الله تعالى فحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام هذا الشهر وأمر من لم يصم منه أن يصوم بعد فطر رمضان يومين وذلك لبركة شعبان. وفيه من الفقه دليل على أن النوافل إذا فاتت فإنها تقضى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليتقدمن أحدكم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين يعني لمن لم تجري له عادة بصيام شعبان. ودليل ذلك قوله في آخر الحديث إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
نعم لم تجري له عادة ثم جاء فصام هذا اليوم واليومين تحريا لرمضان تحريا لرمضان وهذا الذي يدخل في حد صوم يوم الايه الشك يقال هذا يوم الشك فيصومه تحريا هذا منهي عنه فإن النبي قد نهى عن صيام يوم الشك. نعم ولكن نعمل بحديثه صلى الله عليه وسلم فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له في رواية فأتوم عدة شعبان 30 يوما هذا الذي نعمل به ولا نصوم احتياطا ما نصوم احتياطا. نعم
والحديث مجمع على صحته إلا أن الحافظ أبا عيسى الترمذي ذكر في جامعه المسند الكبير في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان قال حدثنا قتيبة وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم بحال شهر رمضان.
هذا كلام أبو عيسى رحمه الله تعالى، وهذا مبني على هو أحد إحدى التوجيهات وكذا المبني على صحة الحديث. وإذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا الحديث اختلف في تصحيح، فمن أهل العلم من ضعف وأنكره وهم الكبار كأحمد رحمه الله تعالى وغير من النقاد الكبار، ومنهم من صحح كابن حبان وترمذي أيضا قال حديث حسن صحيح، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله، لكن كثير من أهل العلم القدامى قد ضعفوا هذا الحديث. وعلى القول بصحته هذا الحديث فقد اختلف العلماء في توجيهه، لماذا لا نصوم في النصف الثاني؟ قال البعض استبقاء على صحته حتى لا يدخل رمضان وهو مجهد بهذا الصيام، وقال البعض هذا محمول على من لم يكن له صيام من قبل فأنشأ هذا الصيام فهو محمول على هذا، وهذا قاله البعض ومن مال إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وعلى كل فإن الثابت الصيام في النصف الثاني، ولا بأس حتى لو لم يكن له عادة من الأول أن يصوم في النصف الثاني ولو لم يكن له عادة في الأول، إلا ما ورد النص به وهو ألا يكون صائما فيعمد إلى يوم أو يومين قبل رمضان فيصومهما على وجه الاحتياط، هذا الممنوع فقط، هذا الممنوع فقط. وهذا الوجه الذي من أجله أنكرها أحمد رحمة الله عليه وغيره، أن هذا معارض لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ما قال لا تقدموا رمضان بنصف شهر، إنما هذا بصوم يوم أو يومين. أما إذا صام في النصف الثاني ولو لم يكن له صيام في النصف الأول، إذا صام في النصف الثاني فلا بأس ولا حرج. أما أن يأتي فلا يكون له صوم يعتاده حتى إذا بقي قبل رمضان يوم أو يومان فصامهما احتياطا، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم
شيخنا الصحيح في الصرار هو
فعليه يكون إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، يفسر به فلا تصوم اليوم أو اليومين قبلهما طلب الاحتياط، هذا لو قلنا بصحة الحديث. أما مع القول بضعف ونكارتي فهذا لا يحتاج إلى تأويل إذن. نعم
بالنسبة للصحيح في الصرار نصف ولا
يعني وسطه أو آخره، والأشهر آخره. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا، والملل من صفات بعض المخلوقين مما يذم به الإنسان وهو ترك الشيء استثقالا وكراهية له بعد حرص عليه ومحبة. قال أهل اللغة إن حتى هاهنا على بابها من الغاية، أي لا يمل لثوابهم مللا مقابلة لمللهم. خرج الكلام مخرج قويهم حتى يشيب الغراب ويبيض القار وهو الزفت، ولا يشيب الغراب أبدا ولا يبيض القار، فذلك على نفي القصة لا على وجودها، أي إن الله لا يمل ولا يليق به الملل إن مللتم أنتم، وهو من المقابلة بين الكلامين.
هذا الذي ذكر العثيمين قولا ثالثا، أن هذا أصلا السياق فيه نفي الملل، فهو كقول أحدهم لا أقوم حتى تقوم. هنا أيضا قال حتى يشيب الغراب ويبيض القار، وهو أصلا لن يبيض القار ولن يشيب الغراب، فهذا النفي. والقول الثاني أن يكون المعنى لا يمل ثوابا، أن يمل فيدع ثواب العمل حتى تدع العمل. والقول الثالث، وهذا القول الذي عليه الكثير من أهل العلم كما قدمنا، هذا قول الكثير من أهل العلم إثبات الملل كصفة الله عز وجل على وجه اللائق به، وهو ما أفتى به لجنة دائمة وأفتى به ابن إبراهيم وأفتى به ابن باز رحمه الله وجل أهل العلم على إثبات الملل كصفة الله عز وجل. نعم.
سلبية شخنة أم ثبوتية؟
كيف؟
سلبية أم ثبوتية؟
كيف يعني سلبية أم ثبوتية؟ فإن الله لا يمل حتى يمل، ففي إثبات الملل لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كمل المخلوقين. نعم.
أي لا يترك ثوابكم حتى تملوا وتتركوا بمللكم عبادته، فسمى تركه لثوابهم مللا. ومنه قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالأول ظلم، إذ الاعتداء تجاوز الحد في الظلم.
يعني بيأتي إليه أنه عبر عنها بالاعتداء، معنى ليس اعتداء أنك إذا قابلت هذا بمثله فهو عدل وليس اعتداء. نعم. لكن هذا من باب المقابلة بين كلامين، فكأنه يريد أن يقول إيه: لا يمل حتى تملوا. الملل في حق المخلوق معروف لا إشكال، فيكون في حق الله على وجه مقابلة الكلام، يعني لا يترك إثباتكم عن العمل حتى تتركوا ماذا؟ العمل. فيكون هذا من باب المقابلة بين كلامين، لا حقيقة أن الله عز وجل يوصف بهذا، لكن الصحيح إجراء ذلك على ظاهره ولا إشكال في ذلك. نعم.
فالأول ظلم، إذ الاعتداء تجاوز الحد في الظلم، يقال اعتدى اعتداء وهو معتد، وعدى يعد عدوانا. والثاني قصاص ليس باعتداء.
ما.
وكذلك قوله جل من قائل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والثانية ليست سيئة ولكنها حكمة مستحسنة، والعرب تقول: الجزاء بالجزاء. ونحوه قول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل
لا يجهلن أحد علينا،
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقيل أراد: لا يملل إذا مللتم، يقال هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل، معناه لا يفتر إذا فترت. قال: فأبط شرا. وقيل: هي لابن أخته. وقيل: صنعها خلف الأحمر اللغوي. وقيل: هي للشنفري.
الشنفرة.
نعم. للشنفرة. صليت
صليت مني.
صليت مني هذيل بخرق، لا يمل الشر حتى تملوا. معناه أنتم تملون الشر وهو لا يمله، ولو أراد يمل إذا ملوا ما كان فيه مدح. والخرق بالكسر السخي من الرجال الذي يتخرق في العطاء، فثبت بذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يمل الله أصلا وأنتم تملون.
هذا قول رحمه الله واجتهاده، وكما قلنا هذه في هذه الصفة يعني في أقوال أهل العلم فيها، واجتهدوا في إثباتها من نفيها، والذين نفوها لا أن هذا لا يليق بالله، يعني سلكوا طريقة الأشعرة أن العقل يمنع. هكذا أنتم الآن سمعتم أن العقل يمنع؟ أبدا. فإن الأشعرة يمنعون ماذا؟ حينما يأتون إلى تحريف الصفات يقولون: لأن العقل يمنع كذا. لا، ليس ذا مسك السنة، إنما الكلام هنا في إثبات الصفة، هل السياق يثبتها أو لا يثبتها، سياق، وليس النفي لإثباتها الطريق العقل، وهو أنه لا يليق بالله. لو قال واحد: لا نثبت المال لأنه لا يليق بالله، لا نثبت الهرولة لأنه لا يليق بالله أن يقال هكذا، فهذا قد سلك مسلك هؤلاء. العقل يدل على أن هذا لا يثبت لله عز وجل، نقول: النقل يقدم، ولا إشكال أبدا أن أثبت الصفة إذا ثبتت، ثم أقول على وجه اللائق به عز وجل. إنما لو قال: لا أثبتها لأن العقل ينفيها، هذا هو منهج ماذا؟ هو منهج الأشعرة، أنهم يقدمون الدلالة العقلية. ولهذا لما أثبتوا سبعا من الصفات لماذا؟ لأن العقل دل عليه، هذا الطريق إلى إثباتها العقل، وليس الطريق إلى إثباتها ماذا؟ النقل، وإلا لازمهم إثبات جميع الصفات، لكن العقل يدل على ماذا؟ على هذا. لأنه لو يوصف بالبصر لكان أعمى، لو يوصف بالسمع لكان أصم، وهما يسمونه بدليل العدم والملكة، وهذا ليس طريق أهل السنة. طريق أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ولهذا لا إشكال أبدا تصف الله بالملل، تصف الله بالهرولة. فإن قال: ملل، يعني كيف يعني ملل؟ هذا الملل اللي وقع في ذهنك من ملل المخلوقين فلهذا استعظمت، نقول: هو ملل يليق بالله، هي هرولة تليق بالله. فإذا نستفيد من هذا أن أهل السنة حينما يختلفون في إثبات صفة أو نفيها من هذا الوجه لا لكون العقل لا يقتضيها وإلا كان مسلكا مردودا، ولكن لأن الصفة لم تثبت بالنص هذا. هذه واحد، هذا أمر. الأمر الثاني نستفيد من هذه المواضع اللي اختلف السلف فيها في مثل هذا، أنك لا تبدع أحدا ولا تعطيه اللازم بقى إنكار الصفات أو يكون خلافة في أصل من الأصول. هذا غلط، لأن هذا محل الاجتهاد، فلا تبدع ولا تضلل، فهي من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد. يعني يجب عليك أن تؤمن بأن الله لا يمل، لكن يجب عليك أن تؤمن بالصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب عليه. لو خلفت في القاعدة دي أنت خلفت في الأصل. لكن لما تأتي عند صفة لا أقول خالفت الأمة فيها وقد اتفقت، فإن هذا قد يلحقك أيضا بأهل الضلال، لكن أخذت قولا من أقوال ورد خلاف أهل العلم فيها، فمثل هذا تكون من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد يطلب لها الجزم. عرفتم يا إخواني؟ هذه قاعدة ضيفوها أيضا، وهي ما اختلف السلف فيها من جهة إثبات بعض الصفات ونفيها. هذه لا تخضع على قواعد الاعتقاد ويلزم الجزم، إنما من مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد. الاعتقاد ما طلب فيه الجزم، فهذا فرع متعلق بالأصل الذي هو الاعتقاد الذي لا ينبغي أن يختلف فيه. لكن هذه صفة، مثل ما يأتي الكلام في ساق في تفسير الآية، ما هو بصفة الساق. صفة الساق كل الأمة مجمعة على إثباتها، لكن من قول عز وجل عن ساق. وكذلك ما ورد في الهرولة، ما ورد في الملل، مثل هذه الصفات اللي وقع عند السلف الاختلاف فيها. فمثل هذه نقول ماذا؟ لا نقول أولا ليست من مسائل الاعتقاد. الأمر الثاني أنك لا تبدع من خالف مثل هذا، لكن ناقش كمسائل الاجتهاد، ناقش وبين أدلتك وبين وجه ترجيحك وغير ذلك، فلا تكون هذه المسألة كالمسائل الأصلية أو المتعلقة بالأصول. نعم.
وقد روى الناس الأغفال في صلاة
الأغفال
وقد روى الناس الأغفال في صلاة ليلة النصف من شعبان أحاديث موضوعة وواحدا مقطوعة، فكلفوا عباد الله بالأحاديث الموضوعة فوق طاقتهم من صلاة 100 ركعة، في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 10 مرات، فينصرفون وقد غلبهم النوم، فتفوتهم صلاة الصبح التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
نعم، لأنهم يصلون 100 ركعة، كل ركعة بفتحة الكتاب وسورة الإخلاص 10 مرات. يعني لو الركعة مثلا أخذت مثلا 5 دقائق أو 6 دقائق، 5 دقائق في 100 بكم؟ 500 على 60 بكم؟ كم ساعة؟ 8 ساعات. و فينصرفون وهم نيام متعبون، فينامون عن صلاة ماذا؟ عن صلاة الصبح التي فرض. هذا من الجهل، ولهذا يكون الجهل في العباد ويكون الهوى في العلماء. فمن انحرف من علمائنا فذاك راجع إلى الهوى ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من عبادنا فذاك راجع إلى الجهل ففيه شبه من النصارى. آفة العباد الجهل، وآفة العلماء الهوى. ومن أجل هذا حينما تسير في هذا الطريق، طريق طلب العلم، اعلم أن الداء العضال الذي ينبغي أن تنفيه عن نفسك وتحرص على هذا الهوى. الهوى الهوى ليست المسألة الجهل، ده أنت تقرأ كثيرا وتعلم كثيرا وتحفظ كثيرا، لكن المشكلة الهوى، أن تؤتى من قبل هواك. فداؤك يا طالب العلم الهوى وعدم الإخلاص، هذا الداء حذر. ألا تريد بهذا العلم وجه الله؟ الثاني ألا تعمل به لهوى. دول داءان لابد أن تضعهما أمامك. العابد احضر الجهل، هذا أساس، واعبد الله عز وجل على بصيرة. اجعل عبادتك وجهدك هذا على علم، وإلا قد تقوم ليلك وتصوم نهارك وأنت على خلاف السنة، ماذا استفدت؟ نعم.
قال رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان على ما أخرجه مسلم في صحيحه. وروى جندب بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وله طرق في صحيح مسلم، فقوله في ذمة الله أي في عهد الله.
نعم.
وقوله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته يعني لا تعصوه فتتركوا الصلاة فتخفروا ذمته فيطرحكم على وجوهكم في نار جهنم.
نعم.
وقوله ثم يكبه على وجهه في نار جهنم يقال كبه الله لوجهه أي طرحه على وجهه. فأما الحديث المنسوب إلى المرتضى ذي السبطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأسنده عنه محمد
رحمه الله. إذا ذكر الصحابي ذكر بغاية الإجلال رواه عن رسول الله ذو النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وأما الحديث المنسوب إلى المرتضى ذي السبطين أمير المؤمنين، نعم، والد الحسن والحسين، وهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس يا إخوان، دي الجمال في الكلام، الجمال في الكلام عند العالم أو المصنف، النفس هذا الحس اللي تخرج منه الكلمات، الحس الذي يحيط بماذا؟ بالمسائل. الحس هذا هو الرسالة التي تصل إلى القلوب، ليس ببرود وليس بعدم تفاعل، إنما الحس، حس هذا زي إيه؟ البلسم، المادة التي تمنع احتكاك العظام في البدن، ولهذا الغضروف ينشأ من هذه، وآلام العظام تنشأ من ماذا؟ من عدم وجود العظام، هي موجودة لكن السائل هذا فقدته، فيحصل ماذا؟ الاحتكاك. إنما السائل هذا خلاص بقى، سائل الركبة، سائل العظام هذا في كل المفاصل، هذا يسيرها. ولهذا حتى عندنا في الآلات يقولون إيه؟ بالتشحيم، تشحيم هذا يمنع الاحتكاك وبالتالي تسهل الحركة. أو نفس المسألة يا أخواني كده، حس العالم، أن يتكلم العالم بكلام يخرج من قلبه، أن يحيط كلامه أن يحيط كلامه هذا السياج من الإحساس، تكلم في قضية تكلم بإحساس، لا سيما قضايا الأصول وقضايا المنهج وقضايا التربية وقضايا، هذا الذي ينبغي أن يكون. فالتعبير نفسه، أما أقول مثلا ابن تيمية غير ما أقول شيخ الإسلام، أما أقول عبد الوهاب غير ما أقول إمام المجدد ابن عبد الوهاب، فهذا تعطي ماذا؟ لا تعطي ترجمة، تعطي حبا. لما نقول قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، على طول الرجل ده بيحب الرجل، مش بقى بيترجم قال محمد بن عبد الوهاب زي قال أي واحد، لا، الترجمة دي تعطيك ماذا؟ منهج. يعني أنا الآن أعلى من منهج هنا عثمان ذو النورين وعلي المرتضى، يبقى ده الرجل ده ليس لا يمكن يكون شيعيا أبدا، يتسخطون على عثمان وتردون على علي، لا يمكن. طب منين أخذت هذا؟ علي عثمان، من أخذت هذا؟ أخذت من السياق نفسه، من السياق نفسه، لما يقول هذا حديث رواه ذو النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان، يبقى هذا لا، ده مش ليس فقط المراد هنا رواه عثمان بن عفان، لا، ده ملحظ آخر، مثل ما يذكر السلفي ونترضى على معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، هذا يريد شيئا من وراء هذا، يريد دفع افتراء. نعم. أو أقول راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، مثل هذه الأوصاف يعني تعطي مزيدا من الإيه، زيادة على الترجمة تعطي الحب. ولهذا لو يجي واحد يقول لي سنة على هذا أقول أنا لا أحب، يقول كيف لا تحب وأنت تقول إذا ذكرت الإمام المجدد، وهذا مستحيل، هذا الرجل محب لهذا العالم. نعم. أو تدفع به ماذا؟ شبهة، فترد بها على روافض، ترد بها. ولهذا كان العلماء ينبهون على هذا، شيخنا الشيخ الأطرم قال مرة لما طالب يعني أحد الطلبة بيقرأ يقول وعلى آله وصحبه، يقول قل أجمعين، يقول قل أجمعين، فإن هذه تستوعب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فيه التبرؤ من ماذا؟ من طريقة الروافض ومن طريقة النواصب. نعم. يعني ما يقولها خارج أجمعون هذه ما يقولها خارج ولا يقولها ماذا رافض. نعم. هذا لأن النبي قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله حفظه وكذا، هذا ورد. نعم. انتقل إلى ذمة الله، ما في مشكلة. نعم إن شاء الله. نعم.
شيخنا تفسير فتخفيل ذمته فسره هنا بتحذير من ترك الفجر، ورد يعني عن في بعض الشروحات أنه من صلى الصبح لا تعتدوا عليه.
نعم.
صار له أمان، أن من صلى الصبح صار له أمان، فمن اعتدى عليه فقد أخفر الله في ذمته.
إيه ما في مشكلة، هذا اللي صلى، لكن إذا ما صلى.
وهنا فسر الإخفار الذمة تحذير من ترك الصلاة الصبح.
إيه يعني أنك لو تركت الصبح فلست في ذمة الله، هذا فيه التحذير من أن تترك صلاة الصبح، لأنك إذا تركت صلاة الصبح لم تكن في ذمة الله. نعم.
قال فأما الحديث المنسوب إلى المرتضى ذي السبطين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأسنده عنه محمد بن مهاجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع فيه أسماء رجال لا يعرفون. قال أبو حاتم محمد بن حبان
يعني زين يا أخوان صراحة، زين والعالم بيتكلم في مسائل أن يستدل بالسنة الصحيحة ويكون عنده علم بالسنة، إنما الإنسان يكون كحاطب ليل يأتي بالموضوع يأتي بالضعيف ويأتي ولا يميز، هذه مشكلة، مشكلة في العالم أو المستدل. لكن إنسان يأخذ الأحاديث الصحيحة ويستدل بها المقبولة في الاستدلال، يكون عنده علم بالحديث حتى يكون استدلاله استدلالا صحيحا، لكن يكون كحاطب ليل ما ينبغي هذا، هذا لا شك أنه يعيب العالم، لأنه أولا ما يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في أي باب من الأبواب، الحديث الضعيف لا يجوز الاستدلال به أبدا ولا نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الفائدة؟ هتقول المعنى هل نبهت على ضعفه؟ ولهذا يلزم الإنسان إذا استدل بالضعيف أن ينبه على ضعفه، يلزم هذا، ويقول لكن المعنى صحيح ورد في الأدلة الأخرى مثلا لو احتاج إلى مثل هذا، لكن ينبه على الضعف. أما أن يترك هذا بلا تنبيه هذا لا شك أنه عيب، لأنه بذلك ينسب إلى رسول الله ما لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك أحكام، فيأخذ من هذا الحديث حكما وهو أصلا غير ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأقل يكون الإنسان عنده هذا الأصل، إذا ما كان عنده علم بتصحيح وتضعيف فعلى الأقل يكون عنده علم بماذا؟ بالاطلاع على أحكام العلماء، فيقول مثلا هذا الحديث صحيح وفلان وقد صحه فلان أو ضعفه فلان، على الأقل حتى ينقل أحكام العلماء، ينقل أحكام العلماء. نعم.
قال أبو حاتم محمد بن حبان رحمه الله كان محمد بن المهاجر يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثني بذلك الفقيه المفتي
قال في الحاشية الذي في المجروحين لابن حبان يضع الحديث على الثقات، اللي في وصف هذا قال لأنه نقل هنا عن ابن حبان أبو حاتم بن حبان قال كان محمد بن المهاجر يضع الحديث على رسول الله، الذي في المجروحين يضع الحديث على الثقات ويقلب الأسانيد على الأثبات ويزيد في الأخبار الصحاح ألفاظ زيادة ليست في الحديث يسويها على مذهب نفسه، يسويها على مذهب نفسه، هذا الذي قاله ابن حبان رحمه الله عليه. وابن حبان بالمناسبة نحرير يا أخواني عالم كبير في هذا الشأن، هو تلميذ ابن خزيمة، والحاكم تلميذ ابن حبان، والثلاثة الشيخ ابن خزيمة والتلميذ ابن حبان وتلميذ ابن حبان الحاكم، الثلاثة في الولادة على هذا الترتيب، وفي الوفاة على هذا الترتيب، وفي الفضل على هذا الترتيب، فهم ولادة ووفاة وفضلا، فابن خزيمة أجل الثلاثة، إليه ابن حبان إليه الحاكم، وفي الولادة كذلك وفي الوفاة كذلك. نعم. وأما ما يقال بتساهل ابن حبان رحمه الله تعالى في توثيق وكذا، هذا فيه تساهل في هذا لا عدم علم، لأن رحمه الله تعالى له قاعدة في ذلك، وهذا ليس في كل أيضا المواضع، إنما هذا في توثيق المجاهيل. لكن هذا له تقسيم عند ابن حبان كما قسم المعلم رحمة الله عليه كلامه في هذا الباب إلى 5 أقسام، لكن هذا فيما يتعلق بالمجهول. نعم نعم. اي نعم. الله أعلم هل هو مذهب حديثي ولا مذهب عقدي، الله أعلم. نعم.
قال: حدثني بذلك الفقيه المفتي أبو الحسن علي بن الحسين في منزله بمدينة فاس، وروى بإسناده عن أبي حاتم محمد بن حبان رحمه الله. وما حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة.
الحديث الحديث اللي هو علي قال فأم حديث منسوب إلى المرتضى السبطين وكذا فتكلم عليه. ما هو هذا الحديث؟ فكر في حاشية أن هذا الحديث هو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان قام فصلى 14 ركعة وفيه قراءة بالفتح والإخلاص والفلق والناس وآية الكرسي ولقد جاءكم رسول، الآية 14 مرة إلى آخر الحديث. وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق محمد بن مهاجر عن حكم بن عتيبة عن إبراهيم قال: قال علي بن أبي طالب فذكر. قال ابن الجوزي: وهذا موضوع أيضا وإسناده مظلم، وكأن وضعه يكتب من الأسماء ما يقع له ويذكر قوما ما يعرفون. وفي الإسناد محمد بن مهاجر قال ابن حبان يضع الحديث. نعم.
وما حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فقرأته بجامع قرطبة على بقية مشايخنا المسند
مشايخها
على بقية مشايخها المسند المؤرخ القاضي بمدينة أركش أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، وذلك في شهر ربيع الأول 74 و500. قال: حدثنا شيخ الفقيه أبو محمد ابن عتاب قراءة عليه في ذي القعدة 17 و500. قال المصنف: ثم قرأته على الشيخ المحدث اللغوي المحوز لقصب السبق في كل خير أبي بكر محمد بن خير، وصححت ألفاظه وحدثني به عن الفقيه
يعني أبي هو محمد نفسه ابن خير ما
وصح. قال: وحدثني به عن الفقيه أبي محمد بن عتاب إجازة له 18 و500. قال: أخبرنا الحافظ أبو عمرو عثمان بن أبي بكر ابن حمود الصوفي يعرف بابن الضابط، قادم علينا الأندلس وكتب لي بخطه
يقول في الحاشية: وأيضا بالصفاقسي كان حافظ الحديث وطرقه. نعم.
وكتب لي بخطه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن الحافظ إملاء بدمشق قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن هاني وروى بإسناده عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزل عائشة رضي الله عنها في حاجة، فقلت لها: أسرعي فإني تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن ليلة النصف من شعبان. فقالت: يا أنيس اجلس حتى أحدثك بحديث ليلة النصف من شعبان، إن تلك الليلة كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل معي في لحافي، فانتبهت من الليل فلم أجده، فقمت فطفت في حجر نسائه فلم أجده، فقلت لعله ذهب إلى جاريته مارية القبطية. فخرجت فمرت في المسجد فوقعت رجلي عليه وهو ساجد يقول: سجد لك خيالي وسوادي، وآمن بك فؤادي، وهذه يدي التي جنيت بها على نفسي، فيا عظيم هل يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم؟ فاغفر لي الذنب العظيم. قالت: ثم رفع رأسه وهو يقول: هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. ثم عاد فسجد وهو يقول: أقول لك كما قال أخي داود: أعفر وجهي في التراب لسيدي، وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه. ثم رفع رأسه فقلت: بأبي وأمي أنت في واد وأنا في واد. قالت: فسمع حس قدمي فدخل الحجرة وقال: يا حميراء، أما تعلمين أن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان؟ لله في هذه الليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب. قالت: قلت: وما بال غنم كلب؟ قالت: لم يكن في العرب قوم أكثر غنما منهم، لا أقول فيهم 6 نفر مدمن خمر وعاق لوالديه ولا مصر على زنا ولا مصارم ولا مصور ولا قتات. قال هذا حديث موضوع مصنوع. إبراهيم بن إسحاق من ولد حنظلة ابن أبي عامر الراهب، فأما حنظلة رضي الله عنه فهو غسيل الملائكة الكرام يوم أحد، وأبوه أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاسق عدو الله وعدو رسوله، مات كافرا. وأما إبراهيم هذا قال فيه الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان رحمه الله كان يقلب الأخبار ويسرق الحديث. وشيخه وهب قال هو أكذب الناس. وسعيد بن عبد الكريم مطروق قال الأزدي الحافظ أبو الفتح، قاله الأزدي الحافظ أبو الفتح. وقد خرج الترمذي في جامعه حديث ليلة النصف من شعبان من طريق الحجاج بن أرطاءة فقال فقال في باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان حدثنا أحمد بن منيع وراب إسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال الترمذي سمعت محمدا يضاعف هذا الحديث. وقال يحيى
إذا قال الترمذي سمعت محمدا هو محمد من إسماعيل بخاري رحمه الله.
وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة. قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. قال ابن دحية رحمه الله قلت فالحديث مقطوع ولا لأحد من الصحابة إجازة فيروي عنه بها مع أن الحجاج ليس بحجة. قال الفقيه أبو يحيى الساجي في كتاب الجرح حجاج ليس بحجة في الأحكام والفروج. وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي في تجريحه حجاج بن أرطاه أبو أرطاه النخعي الكوفي، وذكر بسنده أن زائدة أمر أن نترك حديث حجاج بن أرطاه.
نعم.
وذكر عن عبد الله بن المبارك قال كان حجاج بن أرطاه يدلس وكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه محمد بن العزرمي، والعزرمي متروك لا تقربه. وقال العقيلي حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي سمعت يحيى يذكر أن حجاجا لم يرى الزهري، وهو كلام طويل. وقال هشيم أدخلنا حجاج بن أرطاه البيت فقال اشهدوا أني لم أسمع من الزهري شيئا. ومن أغرب ما رواه بعض المفسرين في قول أصدق القائلين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين أنها ليلة النصف من شعبان، وما أبعد من قال هذا من الإيمان فإنه مكذب للقرآن، فإن القرآن لم ينزل في شعبان. قال الله العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل من قائل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وهي الليلة المباركة التي تنزل فيها الملائكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان إلى السماء الدنيا. وقال مجاهد وهي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة والقدر،
كما قالت على فيها وفق كل أمر حكيم. نعم.
والقدر مصدر من قولهم قدر الله خيرا فهو يقدر قدرا، وصورة الدخان مكية. وقال سعيد بن جبير رحمه الله يؤذن للحاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال رجل للحسن أرأيت ليلة القدر أفي كل رمضان؟ قال نعم والذي لا إله إلا هو إنها لفي كل رمضان، وإنها ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وكل عمل ورزق وخلق إلى مثلها. ذكر هذا الإمام أبو الحسن الحوفي. قال أهل التعديل والتجريح وليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح. فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لكم حديثا يسوقه في معرض الخير، واستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح أنه كذب خرج من المشروعية، وكان مستعمله من خدمة
المتعبد لابد أن يتعبد بالوارد، إذا لم يرد شيء فلا ينبغي الإنسان يتعبد بهذا. نعم.
فإذا صح أنه كذب خرج من المشروعية، وكان مستعمله من خدمة الشيطان لاستعماله حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله به من سلطان. وذكر الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي في كتاب ذكر الحوادث والبدع التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع ولا غيره، وقد حدثنا جماعة من أشيخنا عنه، قال: وأخبرني أبو محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرخائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان. فأول ما حدثت عندنا في سنة 48 و400 قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليه ثالث ورابع، فما ختم إلا وهم جماعة كبيرة. ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. قلت له: فأنا رأيتك تصليها في جماعة. قال: نعم، وأستغفر الله منها. ومما أحدثه، قال ابن دحية رحمه الله: ومما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المتشرعون وجروا فيه على سنن المجوس، واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، واللهو واللعب من شيم ذي الحظ المنحوس. الليلة التي هي ليلة الوقود التي تسمى عند العامة بليلة الوقيد، وهي ليلة النصف من شعبان، التي موقدها من الثواب شر فقيد، ولم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطق بالصلاة فيها والإيقاد ذو صدق من الرواة ولا تكلم. وما أحدثها إلا متلاعب بالشريعة المحمدية، راغب في دين المجوسية، لأن النار معبودهم، وقد كذبوا واضمحلت سعودهم. وأول ما حدث ذلك في زمن البرامكة، وكانت لهم دولة بالوزارة المرفوعة السامكة، وجدهم برمك هو الذي نسبوا إليه، ودينهم المجوسية فيما يعولون عليه، فأدخلوا في دين الإسلام ما يموهون به على الطغام، وهو جعلهم الإيقاد في شعبان كأنه من سنن الإيمان، ومقصودهم عبادة النيران وإقامة دينهم، وهو أخص الأديان، حتى إذا صلى المسلمون فركعوا وسجدوا كان ذلك للنار التي أوقدوا. ومضت على ذلك السنون والأعصار، وتبعت بغداد فيه سائر الأمصار، إلى أن أخفت الله صوتهم وقدر هلكتهم وموتهم. فكانت نكبتهم في زمن هارون الرشيد، فقتل جعفر وصلبه غير بعيد، قطعه نصين وصلبهما في الجانبين، وذلك سنة 87 و100 للهجرة المحمدية. فانقطع شرهم عن الملة الإسلامية، هذا مع ما يجتمع تلك الليلة من النساء والرجال واختلاط الحال بين الفريقين في ضيق المحال.
في ضيق المحال، يعني في محل ضيقة فيقع الاحتكاك. وهذا قائم في جميع الاحتفالات التي ليست على السنة، اجتمع فيها الرجال والنساء، ولهذا يرغب فيها العطارون البطالون الفجار الأشرار، لأنه يقع لهم من الإفضاء بشهواتهم ما لا يقع في غيره. فلهذا من هم أصحاب الموالد والاحتفالات والليالي هذه يا أخوان؟ إنما هم هؤلاء. وأما من كان منهم عابدا في مسجد أو كذا فهو من الجهال، إذ لم يرد شيء من ذلك، إنما الوارد ما دلت عليه السنة المخصوصة في الأيام الفاضلة صياما، وفي الليالي الفاضلة إحياء كالعشر الأخير من رمضان، والأيام الفاضلة اجتهادا كالعشر الأول من ذي الحجة، وصياما كالاثنين والخميس والأيام البيض وستة أيام من شهر شوال، وغير ذلك مما نحن والحمد لله فيه تبع لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن سئلت لما تصوم هذا اليوم وتخصص، جاءك الإسناد مباشرة. لما تصوم الستة من شوال؟ جاءنا الإسناد في حديث أبي أيوب عند مسلم وغيره: من صام رمضان ثم أتبع الستة من شوال فكأنما صام الدهر. لما تصوم الاثنين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ذاك يوم ولدت فيه. لما تصوم العشر الأول؟ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام عمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. وأما ما ورد فيها بصيام بخصوصها فجميع الأخبار لا تسلم في هذا، والحقيقة أنه لا يصح منها شيء نعول عليه في أن النبي ورد عنه الصيام المخصوص، لكن حسبنا أنها داخلة في الفضل العام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. وهكذا، فأنت رجل تعبد بدليل وببينة وببرهان. هذه الليلة وهي ليلة نصف من شعبان أو يوم نصف من شعبان، أما أنه ورد أن القبلة تحولت فيه هذا لم يرد، خلاف لما ذكره هنا رحمه الله في أول كتاب، بل كما في حديث البراء في الصحيح أنه لم يحدد فيه شهر، قال 16 شهر أو 17 شهر، فلم يحدد شهر فضلا عن يوم. وثانيا لو ثبت أن القبلة تحولت هذا لا يعطي دليلا خاصا على عبادة تخص، أما صيامها فإن صام على أنه هو اليوم 15 مع 13 و 14 كيوم من أيام البيض هذا لا إشكال، أما أن يخص بالصيام قيل له الدليل، هذا شأن البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، حديث عائشة في الصحيحين، هل ورد هذا؟ لا ما ورد، إذن لا يكون عبادة. فإن استدل بالدليل العام من صام يوما نقول هذا الدليل العام إن صمت يوما من الأيام، أما إن جئت تخصص يوما لفضل فلا بد أن تبرز دليلا. ولهذا أكثر البدع إنما أتى من باب ماذا؟ من باب الفضل العام، فأخذوا الفضل العام وأسقطوه على الزمن الخاص أو المكان الخاص أو الصفة المخصوصة، من هنا نشأت البدع، وهي ما تسمى عند العلماء بالبدع الإضافية، وهي أشهر وأكثر في الناس من البدع الحقيقية. أن تنشأ بدعة ما لها أصل هذه نادرة، أما أن تأتي ببدعة لها أصل أصلها مشروع ثم إنك تضيف وتزيد هذا أكثر البدع، ولهذا تروج لماذا؟ تروج لكون لها أصلا، ولكنهم حرفوا في الصفة. والعبادة ما تكون عبادة إلا إذا وافقت الشرع في الجنس في السبب في القدر في الصفة في الزمان في المكان، هذه 6 أمور. فحتى لو ورد أن القبلة قد تغيرت، ما علاقة هذا بإحداث صيام أو إحداث عبادة؟ ما علاقة هذا؟ لا علاقة. كما يجعلون ليلة المعراج أيضا محلا للاحتفال، هل هذا ورد فضلا أن الليلة غير معينة ولا مجزوم ولا مقطوع بها؟ لكن ماذا لو عرفنا هذا؟ يوم بدر هل نصومه؟ لأنه يوم بدر يوم الفرقان. إنما هذه أمور استغلها أهل البدع فروجوها للناس عبر ماذا؟ عبر فضائل عامة، حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم يرى أن يوم ثورة 25 يناير من أيام الله، كما يقول هذا عبد الرحمن عبد الخالق. أيام الله إيه؟ أيام الخروج، أيام الانقلاب على السنة، مو بالانقلاب على الحاكم، هذه ثورات على السنة يا إخوان، ليست ثورة على حاكم فقط، هذه الثورات إنما هي ثورات على ماذا؟ على السنة، على منهج. ولهذا سبحان الله وكأن الكلام عسر، يعني عجيب، تتأمل بني زمانك ممن يزعم السلفية تجد كلمة لا نرى الخروج أو العزلة كلمة صعبة، كلمة صعبة جدا، يعني أن تستقيم على عبارة لا نرى الخروج على متنة أمورنا أو ألا ننازع الأمر أهله وأجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بفسق، وكأنها كلمة صعبة، يعني دليلها خفي مثلا. ولا نحن نقرأ حديث من هذه الأحاديث، الحقيقة نقد هذا الحديث نقد خاص بالعلماء، صح ولا لا؟ هذا شيء بسيطة خاص بالعلماء، لكن لما ترى الاعتقاد ترى أن فهارس الكتب كافي، يعني لو واحد تعطيه كتابا في أصول السنة ويطالع الفهرس سيجد فيه عبارة اللي هو لا نرى الخروج عن متنة أمورنا، هذا عناوين أبواب، عناوين أبواب في كتب السنة، ومع ذلك صعب الانقياد وأن يتفق السلفيون. لماذا لم يتفق السلفيون في العالم الإسلامي على أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور ولا العزل؟ هذا خطاب للسلفيين، يا من تزعمون السلفية في مصر، في السعودية، في الأردن، في المغرب، في الجزائر، في تونس، في سائر أصقاع المعمورة. فسروا لي لماذا، ما الصعوبة أن تتفقوا وأن تجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على حاكم ظالم ولا ماذا ولا العزل؟ لماذا؟ ألي خفاء الدليل؟ واضح والله. الاختلاف الفهوم، الفهم والله متفق عليه. بقي ماذا؟ بقي الهوى، بقي الهوى، بقي التعصب، بقي الاعتقاد السابق على الاستدلال، هذا الباقي. ويا تطور عجيب لما تتابع أحد يقول أنا معكم وأنا بس، يعني أنا أيضا مسألة إن يعني أدعو للحاكم علنا أو أثني، يعني صعبة لو أثنى في فضيلة من فضائل أو آخر يأتيك يقول يعني أنا ما أذكر هذا ولكن أنا أشهد أنه جائر، هو جائر بس ما أرى الخروج ولا أرى ذكر المثالب على الملأ، يعني وكأن حتى الذي يوافق في الخروج والحزل عزيز عليه أن يترك لفظة، لا يأتي بلفظة، آه والله أنا لا أرى الخروج والحزل، بس يعني هو جائر، هو ظالم الحقيقة، بس إحنا منهجنا ما هو؟ ما الصعوبة هذه؟ هل أنت تابع الحاكم؟ أنت تابع لمنهاج نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش أولادنا وأن نسبهم أنا. هذا نهانا، خلاص إلزم يا رجل، وما يعطيك الله على صبرك واحتسابك وتقرير منهجك العظيم أعظم مما يعطى على هذا التمر. فتجد الثورات هذه أنتجت 73 فرقة في السلفيين، 73 فرقة حصلت في السلفيين بسبب ماذا؟ باب الإمامة. في باب الإمامة، باب الإمامة ممكن أن تعد 73 فرقة، ممكن تعدها، كل واحد له مشرب وكل شيخ في زاوية له مشرب وطلاب وراءه واتباع متشابه ونقل أقوال. نعم، فماذا لو حولت القبلة؟ ماذا لو كان؟ هل في فضل خاص بالصيام؟ هذا ما يتعلق بإيجاد عبادة خاصة. أما ما يتعلق بفضيلة هذه الليلة صفة عامة فيما يتعلق بالفضل، فهذه قد ورد فيها أحاديث، لكن هذه الأحاديث بين الضعيف وبين حسن، لكن بمجموع هذه الأحاديث التي ورد في هذا الباب فإنه يفيد أن هذه الليلة لها فضل. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورد عنهم الاهتمام بهذه الليلة، لا بإحداث عبادة خاصة، لا، وإنما فضلها في الجملة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في هذه، قال: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، ففيها فضل، وكان في السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة، وكذلك الصلاة الألفية. وقصده يصلي فيها يعني أنه كان يرجو في هذه الليلة ويصلي الصلاة العادية، ما يزيد ركعة ولا يزيد كذا، يرجو في هذه الليلة إجابة الدعاء، يرجو فتكون أرجى من غيرها لهذا الفضل. وقال أيضا رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان من السلف من يصليها، لكن اجتماع الناس فيها لإحيائها في المساجد بدعة، والله أعلم. وقال أيضا: ليلة نصف شعبان روي فيها من الأخبار والآثار ما يقتضي أنها مفضلة، ومن السلف من خصها بالصلاة فيها، وصوم شعبان جاءت فيه أخبار صحيحة، أما الصوم يوم نصف مفردا فلا أصل له بل يكره. قال: وكذلك اتخذوه موسما تصنع فيه الأطعمة والحلوى وتظهر فيه الزينة، وهو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها، وما قيل من قسم الأرزاق فيها لم يثبت كما قيل. لكن قوله هنا رحمه الله تعالى ومن السلف من خصها بالصلاة فيها، أن يخصها بالصلاة هذا ما يجوز، تخصيص الليلة بالصلاة ما يجوز، لكن كما قلنا يكون الإنسان في هذه الليلة راجيا، راجيا إجابة الدعاء أعظم من غيرها، هذا مقتضى الفضل فقط، إنما لا يزيد على 11 ركعة ولا يخص بصلاة، أو ينام الليالي كلها ثم إذا جاءت ليلة النصف قام وتحروا وغير ذلك لا. إنما ماذا أخواني، يكون تكون هذه الليلة أرجى من غيرها، كما أن هناك أوقات تكون أرجى في إجابة الدعاء من غيره، كالثلث الأخير من الليل وغير ذلك. وقال النووي: واستحب الشافعي والأصحاب الإحياء المذكورة مع أن الحديث ضعيف لما سبق في أول الكتاب أن حديث الفضائل تسمح فيها ويعمل على وفق ضعيفها. طبعا هذا كان بينزل عن رتبة الحسن، فيكون المراد الضعيف للحسن لغيره. إذن وقال المبارك فوري: اعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا، مجموعها يدل على أن لها أصلا، لا سيما وأن السلف كان منهم من يهتم بها. فهذه الأحاديث بمجموعها، يقول المبارك فوري، فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء، والله أعلم. فهي إذن قد وردت عن يعني السلف رحمه الله تعالى، فلا بأس بالعمل بهذه الأحاديث بمجموعها كما قال العلماء، ونقلت هذه النقلات بواسطة. وكذلك أيضا فتحريها بصلاة معينة مع الزيادة أو بصوم في يومها، كل هذا لم يرد فهو بدعة. نعم نعم اي نعم نعم، هو حاصل يعني هذا الكلام يعود الى هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فالواجب على السلطان منعهم، وعلى العالم ردعهم، ومن نازع في ذلك فهو عن الحق خنذ ناكب مزاحم للحقائق الشرعية بالمناكب. وإنما شرف شعبان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله ويبين بخصوصية صيامه محله. وفيه من الفقه الحث على تعظيم الجار، فطوبى لمن عمل فيما يستقبل من هذه الأيام الفاضلة، وإن كانت الأعمال فيها متفاوتة متفاضلة بما يدخره في دنياه لآخرته، ولم يكن ممن يأخذ الأمر بأخرته، وتمسك بأهداب أفعال المتقين، وتصدق والله يجزي المتصدقين، وفكر في الأقربين وذوي الأرحام ممن أمل أن يرى هذا العام ويشاهد هذه الأيام، فحيل بينه وبين هذا الأمل ولم يجد إلا ما قدمه بين يديه من العمل. وكل شاة برجلها تناط، وليس في الآخر إلا التقى مناط.
فرحم الله. الله أكبر، هذه كلمة جميلة، كلمة جميلة. وكل شاة برجلها تناط، برجلها تناط، وليس في الآخرة إلا التقى مناط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا، وألا تزر وزرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى. وكل شاة برجلها تناط، ما تؤاخذ إلا بما كسبت. نعم. وليس في الآخرة إلا التقى مناط. نعم نعم. وفي إيه هو يقصد؟ يعني فضائل الأعمال عموما، فضائل الأعمال، يعني كأنه يقول في هذه الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الصيام فيها. ويدل على هذا، يعني يدل على هذا ما جاء في هذا الشهر من حديث عائشة رضي الله عنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذا الشهر، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث حسنه الألباني رحمة الله عليه، هذا أيضا في فضائل شعبان، وهو يبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بهذا. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حسنه الألباني. فمن هنا طالما أن الأعمال ترفع في هذا الشهر فيسحب كثرة الخيرات، ومن هذه الأعمال بقى غير الصيام، أن يؤخذ من فحو هذا الحديث هكذا: طالما أن ترفع الأعمال فحب أن ترفع عملي وأنا صائم، يعني هذا مزيد مزيد من الأعمال الصالحة. فهذا الشهر المبارك ورد فيه فضائل، غير ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فيه أكثر من غيره، وردت في شعبان فضائل أخرى، ولهذا السلف كانوا يتغيرون في هذا الشهر أيضا وكانوا يستعدون. سلم بن كهيل ورد عنه أنه قال: كان يقال شعبان شهر القراء، وكان حبيب ابن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته يعني محله وتفرغ لقراءة القرآن، كانوا يستعدون بين يدي رمضان. وكذلك أيضا لورود الفضل في هذا الشهر، وأنه شهر يغفل الناس عنه، فإذا فيه الحث على النشاط بين رجب وبين رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، يحث على الأعمال طالما أنه ترفع فيه الأعمال. ترفع فيه الأعمال، هذا لا شك أنه فضل عظيم جدا، فيكون هذا غير الصيام، يكون هذا غير الصيام. هذه أثار عن السلف، هذه أثار عن السلف تدل على الاهتمام والعناية بالعبادة في شهر ماذا؟ في شهر شعبان. هذا بخلاف بقى الاستقبال العام لرمضان والذي كان يحرص عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كما ورد عن المعلى بن الفضل قال: كانوا، نقل عن السلف، كانوا يدعون الله 6 أشهر ليبلغوا رمضان، ثم يدعون 6 أشهر أن يتقبل منهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلم مني متقبلا. وهذا يكون كالنفل بين يدي الفريضة شعبان، فلا شك أن الإنسان من عوامل الحفاظ على الفريضة أن يتقدم بين يديها بماذا؟ بالنافلة وبالراتبة. فيكون شعبان بين يدي رمضان كالراتبة بين يدي الفريضة. أولا استعداد للدخول على الفريضة بأداء ماذا؟ بأداء هذه الراتبة وبأداء النفل، فيحصل للإنسان من الاستعداد للطاعة وانشغال القلب بالطاعة حتى إذا دخل إلى الفريضة دخل منشغلا بها وبذكر الله فيها، بخلاف من دخل عليها مباشرة. فلهذا علينا أن نهتم بشهر شعبان لأنه شهر عظيم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فيه أزيد من غيره. نعم نعم. خلاص احنا قلنا الحديث كلها لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعة في ذي حكم حديث كثيرة في النصف. نعم. فرحم الله
من تخلق بالكرم الذي هو اسم من أسماء رب العالمين وآثر على نفسه،
يعني الكريم. نعم. وليس من اسمه الجواد، معنا في معنى الكريم، لكن هذه أسماء توقفي. نعم.
وآثر على نفسه ومنح عباده،
كما أن أسمائه العالم وليس من أسمائه العارف. نعم.
وآثر على نفسه ومنح عباد الله وكف أيدي الظالمين وتحرى بصدقة ماله فضائل الشهور والسنين ودعا ربه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تم شهر شعبان والحمد لله وحده.
الحمد لله رب العالمين. فهذه رسالة طيبة مباركة في بابها تنضاف إلى جملة الرسائل التي تم أخذها في شهر شعبان. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على علم السلف، وأن يحرمنا وإياكم هذا الفضل العظيم والتمسك بفهم السلف الصالح الراسخين، وليزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وألا يحرمنا لذة كتب السلف. نسأل الله يحرمنا لذة كتب السلف. نعمة يا أخواني والله، والله نعمة سبحان الله، نعمة. شوف غيرك منشغل بالبدع وضلالات، هذا يحدث صلاة وهذا يحدث صياما وهذا يحدث فكرا وهذا يحدث كذا. وحينما يستمسك الإنسان بفهم السلف في كل باب من الأبواب فقد استمسك بعروة وثقة عظيمة، وآوى إلى ركن شديد في الاستدلال والبيان، فيكون سائرا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويكون أثريا. هذه نعمة يا أخواني، أن تكون أثريا هذه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل عليك، نعمة عظيمة. أن الإنسان ما ينقل قدما عن قدم ولا يخطو خطوة إلى الأمام إلا بأثر، إلا ببينة. واعلم يا عبد الله أن السلف لا يحوجونك إلى غيره، إلى غيرهم، وأن السلف ما تركوا بابا. يقول البربهاري في شرح السنة: من ظن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا بابا من الأبواب لم يكفوناه فقد كذبهم، قد افترى. أو كما قال رحمه الله: الصحابة ما تركوا لنا بابا، فما لم يكن يوم الصحابة دينا فلا يمكن أن يكون اليوم دينا أبدا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حقيقة هذه رسائل عزوة، يعني الإنسان سبحان الله حينما يسير في أي باب من أبواب على طريقة العلماء وطريقة السلف الصالح والعمل بالآثار، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة. نسأل الله يحرمنا وإخواننا إياها. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.